يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة مع ندوة علمية مباركة يتحدث فيها شيخين فاضلين، وهما فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي وفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، في هذه الليلة المباركة سيتكلم الشيخان عن موضوع من المواضيع المهمة التي تهم المجتمع، ويهمنا أن يكون الإمام والخطيب والداعية في هذا الموضوع يستمعون من القول أحسنه، ثم يطبقون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. موضوع هذه الندوة المباركة هو التحذير من طرق وأساليب دعاة الفتنة، وتتكون هذه الندوة من محورين أساسيين. المحور الأول لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي حفظه الله، ويتحدث فيه عن التأصيل في وجوب التحذير من دعاة الفتنة، فليتفضل مشكورا جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأني أحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك في ندوة علمية، والحاجة إليها ماسة خصوصا في هذا العصر وتحت إشراف مباشر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة ربانها معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي كان حريصا على إقامة مثل هذه الندوات والفعاليات التي ترفع من مستوى الإمام والخطيب والداعية فيما يجب عليه تجاه دينه ووطنه ومجتمعه. ولا شك أننا نعيش في هذا العصر وفي هذا الظرف على وجه الخصوص فتنا عظيمة وحوادث جسيمة تتجدد كل يوم في بقعة من العالم، تقترب حينا وتبتعد حينا آخر. فإذا لم يكن الخطيب والداعية والإمام على قدر من الدراية والعلم والوعي والفقه بأسرار وأساليب وطرق دعاة الفتنة، فإنه يخشى عليه أن ينزلق في مدارج هذه الفتنة، وربما أصبح داعية من دعاتها. أما التأصيل الشرعي لوجوب التحذير فقد تضافرت عليه النصوص من الكتاب والسنة وكلمات سلف الأمة، فقد قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فعلل بتفصيل الآيات وتوضيحها لتستبين سبيل المجرمين فنجتنبها ونحذرها ونحذر منها. وقال الله جل وعلا في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقوله صلى الله عليه وسلم فاحذروهم أمر، والأمر كما عند الأصوليين يستلزم الوجوب ولا صارف، يعني لا ينزل إلى مرتبة السنة والندب، بل هو يبقى واجبا، أي نأثم بتركه ويجب علينا القيام به. ولا يمكن أن نحذر دعاة الفتنة إلا بمعرفة أساليبهم وطرقهم. أقول مرة أخرى: لا يمكن أن نحذر ونحذر من دعاة الفتنة إلا بمعرفة أساليبهم وطرقهم، وهو موضوع هذه الندوة. فإذا كان لا يمكن التحذير من دعاة الفتنة إلا بمعرفة الأساليب والطرق، صار معرفة الأساليب والطرق واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به إيش؟ فهو واجب. فوجب علينا جميعا ولزاما أن نعرف أساليبهم، وأن نقرأ ونبحث ونسأل ونتتبع ونستقرئ حتى نعرفها ونحذرها، ثم نحذر الناس منها. وإلا كيف يحذر الإمام والداعية والخطيب من دعاة الفتنة وهو لا يعرف أساليبهم؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه. من هنا جاءت أهمية هذا الموضوع وأهمية هذه الندوة لطرح هذا الموضوع وبشفافية. فالأمر لم يعد يحتمل التلميح، بل يستلزم التصريح وبوضوح، خصوصا ونحن نرى هذه الهجمات المتوالية والمتتالية على عقيدة التوحيد والسنة في هذا الوطن. ومما أيضا يؤكد هذا، أعني التأصيل بوجوب التحذير، أثر عن أبي بكر بن عياش رحمه الله، لما سئل من السني، قال: السني من إذا ذكر عنده أهل الأهواء لم يغضب لشيء. يعني إذا سمع التحذير من هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات والفرق لا يغضب، بل يفرح ويستبشر أن وجد من يحذر وأن يستفيد من هذا التحذير. ليس كما هو حال بعض، إن لم نقل كثير من الناس، عند إذا سمع التحذير من الجماعات والأحزاب قال: اتقوا الله في إخوانكم المسلمين، سلم منكم اليهود والنصارى ولم يسلم منكم إخوانكم، أو يقول لك: ماذا قدمت للإسلام؟ هؤلاء بذلوا وقدموا كل ما يملكون، وسجنوا واعتقلوا وقتلوا وطردوا، وأنت ماذا قدمت؟ نقول: أيها الإمام وأيها الخطيب وأيها الداعية، لا يهولنك هذا الصراخ، ولا ترهبك هذه الدعوات التي يرددونها بين حين وآخر. فنحن على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته سائرين، رضي من رضي وسخط من سخط. ويدل لهذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال قلت ما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال ماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال نعم تلزم. قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. حذيفة رضي الله عنه خبير الفتن كما يقول عنه بعض أهل العلم، وأسئلته مع أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الهدى والنور والصراط المستقيم لمن أراد النجاة، وخاصة في هذه الأزمنة. وأولى الناس بالنجاة هم الدعاة والخطباء والأئمة الذين يقودون الناس ويدلونهم على الطريق الصحيح. وتعال معي نتأمل هذا الحديث، يقول دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. حذيفة لما سمع هذا الشر الذي سيأتي ووصفهم بأنهم دعاة، فخشي حذيفة أن يلتبس الناس أو على الناس الأمر، فقال صفهم لنا يا رسول الله، أعطنا أوصافهم كي نعرفهم. وهذا منهج، أن يعرف أوصاف أهل البدع وسماتهم وأساليبهم وطرقهم. قال من بني جلدتنا، قال بعض الشراح أي هيئتهم كهيئتنا وجلدتهم كجلدتنا، يعني يتزيوا أو يتزيون بالظاهر كظاهرنا، مظهرهم مظاهر أهل الخير والصلاح، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى في الحديث، قلوب شياطين في جثمان إنس. القلوب قلوب شياطين، وأما المظهر مظهر إنس، وربما من صالح الإنس. لكن لما سأل حذيفة قال ماذا تأمرني في ذلك العهد؟ وكأن حذيفة يعتقد ويتوقع أن يدرك ذلك الزمان من شدة حرصه على السؤال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامه، والسؤال أيها الأئمة والخطباء والدعاة أطرحه عليكم واستحثوا عقولكم لتفكروا معي قليلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجهة دعاة على أبواب جهنم، وهنا يقول تلزم جماعة المسلمين وإمامه. ما العلاقة بين هاتين الجملتين؟ ما العلاقة بين هاتين الجملتين؟ أسمع منكم بارك الله فيكم، تفضل أعطوه اللاقط أيها الأخوة، خلنا نسمع المشاركات وإن كنتم ستعطون عليها جوائز يعني ربما ترتفع أيادي أكثر. ما العلاقة بين قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على باب جهنم وقوله عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؟
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده المصطفى. اختصارا هم طريقين، طريق أصحاب الفتن والأهواء والذين في قلوبهم مرض والذين يريدون بالأمة شرا، فهم دعاة على أبواب جهنم يقذفون الناس فيها. الطرف الثاني هم الذين يعتصمون بحبل الله ويتبعون إمام المسلمين ويكونون مع الجماعة، فهم إلى الجنة والله أعلم.
جزاك الله خير. أنا أريد العلاقة فقط بين الجملتين وفي أقل من دقيقة، يعني رجاء أن يكون الجواب مباشرة في أقل من دقيقة، تفضل.
بسم الله.
جوابك جيد ولكنه ليس في العمق الذي نريده.
أنه حتى مع وجود الجماعة قد يوجد دعاة فتنة وعلى أبواب
أيضا الجماعة. جواب محتمل ولكن أنا أبحث عن فقيه يستنبط لنا ويغوص في أعماق النصوص ويخرج بالاستنباط.
والله أعلم يا شيخ أن من لم يسمع ويطع فهو داعية فتنة.
برضو جميل احتمال لا. جميل لا. لكن ما أدري الآن في لا ما في مشاركة لا ما نسمح لك في مشاركات أو أجيب أنا تفضل خلوها آخر مشاركة هناك 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 جميل. طيب تفضل
بسم الله. العلاقة هي ارتباط زماني ومكاني بين الفئتين.
لا لا, لا لا هو احتمال احتمال جيد لكن أنا أقول ليس هو الجواب الذي نريد أن نصل إليه. عطنا بس آخر مشاركة للأخ عشان لا يذهب الوقت. الأخ اللي هناك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم على أنه يوجد هناك من هم على الحق من الإمام الشرعي الذي يجب أن يتبع ويطاع وأن يترك
ما عدا جزاك الله خير.
فهذا يدل على أنه موجودة يعني القريقين موجودة في آن واحد.
توجيه جيد كلكم ذكرتم توجيهات جيدة ولكن سأقول لكم العلاقة وأريد أن تتأملوا معي وسأقربها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعاة على أبواب جهنم هذا مرض وبلاء سيصيب الأمة. لما ذكر هذا البلاء وهذا المرض ذكر العلاج تلزم جماعة المسلمين. إذن ما العلاقة بين المرض وبين العلاج؟ لماذا قال تلزم جماعة المسلمين؟ لماذا لم يقل حاربوهم قاتلوهم اسجنوهم طاردوهم ردوا عليهم؟ لا قال تلزم جماعة المسلمين. أرجو أن تكون الصورة قربت وسأجيب أنا. العلاقة أيها الأحبة لما قال تلزم جماعة المسلمين دل على أن هؤلاء الدعاة هم دعاة فتنة وتفرقة للجماعة. فكان المرض أنهم يفرقون الأمة ويفرقون الجماعة ويمزقون الصف. فكان العلاج إيش؟ تلزم جماعة المسلمين وهنا تقطع عليهم الطريق. تأمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وهو أوتي جوامع الكلم يجب أن نغوص في أعماق هذا الكلام حتى نستنبط مثل هذه الأحكام العميقة وذات الفقه الدقيق حتى نعرف ونتفقه في نصوص الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كل ما ذكرتم من التوجيهات جميل وجيد ولكن هناك أجمل وأجود وأعمق وأقوى. إذن دعاة الفتنة الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم هم دعاة لهم في أجندتهم وأساليبهم طرق تدعو إلى الفرقة سواء بلسان الحال أو بلسان المقال. فمثلا دعاة الجماعات هم دعاة فتنة الذين يدعون وينتسبون لهذه الجماعات التبليغ والإخوان وغيرها هم دعاة فتنة هم دعاة فرقة. الداعية الإخواني عندما يأتيك ويدعو إلى حزبه والتبليغ يدعو إلى حزبه أليس هذا يدعو إلى الفرقة؟ أجيبه يدعو للفرقة بل هو يشرع الفرقة ويشرع التعددية الحزبية وكأنه يقول أنتم أيها البلاد أو أبناء هذه البلاد أنتم سلفيون الحمد لله ونحن أيضا دعوتنا إخوان ويجينا الثالث نحن دعوتنا تبليغ وهكذا وكل واحد يدعو إلى حزبه وكل حزب بما لديهم فرحون. فتصبح عندنا تشريع للتعددية الحزبية التي ما أنزل الله بها من سلطان بل الله حذر منها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا حديث العرباض، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني فرقة وتفرق وتمزق، ما العلاج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعد، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها بآخر الأضراس لشدة وقوة من ينازعك في السنة في آخر الزمان. هناك من يتسلط عليك وينازعك في هذه السنة، بل تصبح السنة غريبة في آخر الزمان، كما فسر حديث الغربة والغرباء، عندما ينطق أحدنا بالسنة أو أحد الناس بالسنة في آخر الزمان تستغرب منه كأنهم لأول مرة يسمعون مثل هذا الكلام. فحديث حذيفة أصل في التحذير من هذه الجماعات وهذه الفرق، وكلهم دعاة على أبواب جهنم مهما تزيوا بزي الإسلام وتمظهروا بمظهر الخير والصلاح وبكوا وبلوا لحاهم من الدموع، يبقون دعاة فتنة ودعاة على أبواب جهنم. وانظر إلى التصوير في هذا الحديث البليغ، دعاة على أبواب جهنم، كأن جهنم أبوابها أمامك، وكأن كل داعية يقف على باب ويدعو الناس، من أجابهم إليها قذفوه في النار. فأفعالهم ودعواتهم وإن كان ظاهرها الخير والصلاح وبعضها آيات تتلى وأحاديث تروى، فإنهم في حقيقة أمرهم دعاة على أبواب جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بماذا؟ لم يصفهم بشرب خمر ولا بزنا ولا بسرقة ولا بشيء من هذا، وإنما وصفهم بكثرة في العبادة. قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقيامكم إلى قيام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا ويقول لنا: لا تغرنكم صلاتهم ولا صيامهم ولا قراءتهم، فهم يمرقون من الدين. وفي حديث حذيفة سماهم دعاة، ها، وربما يستضافون في المحافل وفي المحاضرات وفي الندوات وفي المشاركات والفعاليات، ولكنهم في حقيقة أمرهم دعاة. رأينا منهم كثر، وعشنا ربما نستمع لأشرطتهم سنوات، واغتر بهم الملايين، واليوم ظهر عمالتهم للسفارات وللغرب والاستخبارات الأجنبية. أليس هذا ما نراه واقعنا اليوم؟ حتى بعض الناس اليوم يقول: سبحان الله، هذا الشيخ ما كنت أظن أنه يفعل كذا وكذا. كيف ما كنت تظن والرسول صلى الله عليه وسلم يصفهم بكثرة القراءة والصيام والقيام؟ بل تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ويسميهم دعاة، ويسميهم من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنة. هذه الأوصاف لمن؟ إذا لم نحن نأخذ بها فمن سيأخذ بها؟ وإذا لم نفعلها في حياتنا واقعا ملموسا فمن سيفعلها أيها الخطباء والأئمة والدعاة؟ من تنتظرون؟ كم من داعية اغتر به كثير من الناس وفتنوا به، بل بعضهم يقول: إن كان يقول: لا أقبل إلا ما يقوله فلان، ولا أقبل من غيره. سبحان الله، وصلت إلى مسألة العصمة والتقديس لبعضهم، بل بعضهم يوالي ويعادي من أجل ذلك الداعية. فلا نغتر أيها الأحبة بمثل هؤلاء، ولا ننخدع. هؤلاء شوهوا صورة الإسلام وشوهوا صورة الدين، وجلست يعني الجموع من الناس تستمع لهم وتحضر محاضراتهم سنوات طويلة، حتى نشأ عندنا جيل للأسف لا يفرق بين السنة والبدعة، بل لا يفرق بين الشرك والتوحيد، وهذا أخطر وأعظم. بل ربما لم يسمعوا منهم محاضرة في التوحيد أو تحذير من الشرك والبدعة، لأن ليست هذه دعواتهم. دعواتهم تقوم على التجميع وحشد الجماهير بكل وسيلة. فجاء دعاة يدعون بالتمثيليات، ودعاة يدعون بالأناشيد، ودعاة يدعون بالنكت والفكهات والضحك والقهقهات، ودعاة يدعون بالبكاء والآهات. ما هكذا ديننا، ولا دين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا هكذا أبدا. الدعوة إنما تكون بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. واليوم رأينا أساليب جديدة وطرق جديدة في الدعوة إلى الله، حتى البعض بعض الأساليب هذه يستحيى من ذكرها فضلا عن تطبيقها وتنفيذها، ولكنهم ينظرون إلى هذه الأساليب من جهة النتائج والثمار، ولا ينظرون إليها من جهة التأصيل والأدلة على شرعيتها، فنظروا إلى النتائج وتركوا المشروعية، وهذه طريقة خطيرة، خطيرة جدا، أن ننظر لهذه الأساليب من جهة النتائج والثمار ولا ننظر إليها من جهة التأصيل والأدلة، هل هي مشروعة أم لا، هل هي جائزة أم لا، هل هي مباحة أم لا. فنحن أيها الأحبة، من هذه التحذيرات التي سمعنا في هذه النصوص وما نراه في الواقع يؤكد خطورة دعاة الفتن. من دعاة الفتن دعاة الثورات، من دعاة الصحوة، وخاصة عندنا في المملكة العربية السعودية، حتى لا يذهب ذهن البعض أن يتكلم عن أناس في جزر الواق الواق أو في الأسكيمو أو في أي بلد، لا، أنا أتكلم عن دعاة هنا في بلدنا، ولا أدل على أنهم من دعاة الثورات والفتن إلا عندما حصلت الثورات في بعض البلدان المجاورة، هم أول من اتصل على القنوات الفضائية يباركون هذه الثورات ويثنون على أهلها، ولسان حالهم ليتها تنتقل عندنا نسخة منها. إن لم يكن هذا بلسان المقال فقد صرحوا به بلسان الحال، وإلا كيف يأتي داعية من بلد التوحيد يبارك هذه الثورات ويثني عليها وفيها الدماء تراق وتدمر الممتلكات وينتشر الرعب ويرتفع الأمن وتحل الرزايا والمصائب والهتك، ثم يأتي ويبارك؟ بل بعضهم وصل من القبح والجرأة والوقاحة أن لا يبالي بالدماء، بل يشجع على استمرار هذه الثورات ويقول: لو ضحى الشعب بمليون ليعيش بقية الملايين أحرارا. انظروا، الملايين عندهم لا تعني شيء، الملايين من دماء البشر لا تعني شيء بالنسبة لهم، يرونها أمرا سهلا، وماذا أن نقدم مليون في سبيل أن يعيش 30 و40 مليون أحرارا؟ فلنتنبه أيها الإخوة لهؤلاء الدعاة، وأين تربوا، ما هي مدارسهم، وما هي الجماعات التي ينتمون إليها، ما هي أصولهم، ما هي مستنداتهم، ما هي منطلقاتهم، ما هي أهدافهم؟ يكفي حسن ظن بهؤلاء وأمثالهم. المؤمن يا إخوة لا يلدغ من جحر مرتين، كم لدغنا من داعية وما زلنا نلدغ إلى اليوم، وما زال البعض يشكك، تجي تقول له انتبه احذر الداعي الفلاني، قال يا أخي ما سجنوه، وهل تنتظر إلى أن يسجن حتى تحذر؟ سبحان الله، قال لو كان فيه شيء كان الدولة سجنته. لا، الدولة حكيمة وحليمة وصبورة، لعله يرجع، لعله يتوب، هي لم تتركه غفلة عنه ولا خوفا منه ولا من أتباعه الملايين، لا، هي تنتظر منه أن يعود، ولعله يعود إلى رشده ويفوق من غفوته، لكن بعضهم يأبى ويصر على المواصلة ويظن أن الدولة تخاف منه ومن سطوته ومن سطوة جماهيره. لا، الدولة حليمة وصبورة، ولكنها إذا أخذت أخذت وعاقبت وبينت للناس عوار هذا الشخص وأمثاله. فالدولة تصبر وتنتظر، لكن إن لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، حينها الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة هذا وأمثاله. فلا تنتظر أن يقبض على فلان أو يسجن، انظر إلى
أقواله وأفعاله هل هي على السنة أم لا؟ ولا تجعل الحاكم على صحة أعماله هو القبض أو عدم القبض، لا، اجعل الحاكم هو الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فإن كان موافقا لا فالحمد لله، وإن كان مخالفا لا والله، بل أحذر وأحذر منه حتى ولو لم يقبض عليه، حتى ولو أنه يشار إليه بالبنان. فلا أحب أن أطيل في هذه القضية، لكن ولا أريد أن أستأثر، لكن لعل فضيلة الشيخ محمد بن رمزان يكمل معكم محورا من محاور هذه الندوة، والله أعلم.
جزا الله خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد الفيفي على ما قدم من درر وفوائد جمة، فقد تحدث حفظه الله عن التأصيل الشرعي والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة على وجوب التحذير من دعاة الفتنة، وذكر أحاديثا تدل على ذلك، ثم أشار حفظه الله على أن هناك علاقة وثيقة بين حينما تكلم عن بعض الدعاة الفتن ووجوب التحذير منها، ثم تكلم عن بعض دعاة الفتن وذكر منهم دعاة الثورات. المحور الثاني مع فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله يتكلم عن دور الإمام والخطيب والداعية في وجوب التحذير من دعاة الفتنة، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هذا اللقاء يبهج النفوس ويفرحها، لأنه لقاء والتقاء، فهو لقاء بزملاء والتقاء حوار ومذاكرة، فنحن مع الأئمة والخطباء والدعاة، نحن مع خيار المجتمع، نحن مع كوكبة تمثل التقى والإصلاح والصلاح. أيها الخطيب الموفق، أيها الإمام المبارك، أيها الداعية سددك الله للخير والهدى، اعلم أن الأصل فيما تقوم به الاهتداء والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فالخطيب ينظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وكيف يتناول خطبه، وكيف هو من على منبره صلى الله عليه وسلم، والإمام ينظر إلى جهد المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك، إمامته وتعامله وصلاته وكيف يقوم بهذه الأمور. فهذه الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم، فكل هذه المسالك بذلك يقتدي ويهتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف كان هو على منبره؟ انظر إلى سيرته وانظر إلى هديه، وليكن هديك أيها الخطيب كهديه، فبه يكون القبول، وبترك ذلك انتبه. كذا الإمام، كذا الداعية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأنت تتبع بالدعوة على بصيرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس شأن الدعوة أن تمارسها وفق ما تريد، إنما هي عبادة. فالأساليب أساليب شرعية، أساليب توقيفية لأنها تعبدية، أنت تمارس هذا العمل لتتقرب به إلى الله عز وجل، ولشرط القبول في العمل أن يكون خالصا صوابا، كما لا يخفى على شريف علمكم أيها الأئمة والخطباء. فعندما يتخذ سبيلا وأسلوبا لم يمارسه صلى الله عليه وسلم، فأنت تتقرب إلى الله بطريق لم يأتي عن رسول الله، فهذا يدخل من مسميات البدع والمحدثات. فدخوله في هذا الجانب، إذن أنت سلكت سبيل مخالف لسبيل المؤمنين، انتبه، فلم تسلك هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث أنت أيها الداعية، أنت أيها الخطيب، أنت أيها الإمام. في مجتمعنا نحن في المملكة العربية السعودية جماعة واحدة، ولنا إمامة، خادم الحرمين الملك سلمان وفقه الله وولي عهده محمد بن سلمان. هذه أمور واضحة. عندما تأتي الجماعات، كل جماعة لها مسماها ولها قيادتها، فجماعة الإخوان المسلمين جماعة مستقلة، لها جماعة ولها قيادة وإمامة ولها بيعة ولها مرجع، كذا جماعة التبليغ جماعة مستقلة لها قيادتها ولها بيعتها لها إمامتها، فكيف تدعي أنك تنتمي لهذه الجماعة وأنت تحت جماعات أخرى؟ انتبه، فأنت بهذا قد خرجت من الجماعة وقد خلعت البيعة، وهذا مسلك خطير تدخل أنت فيه في الوعيد، في اعتزال الجماعة ونقض البيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أشد التحذير، كما سمعنا في النصوص التي أشار إليها الدكتور محمد وفقه الله. فنحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات. أعيد، نحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث حذيفة قال فاعتزل تلك الفرق، أوصاه قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن دعاء وفرق، وهناك إشارة للجماعة والإمام، فأي الفريقين أنت يجب عليك أن تسلك ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فحذيفة كان يسأل عن الشر مخافة إدراك بلوغ إليه وإدراكه فيحذر، فكما قال سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. انتبه، دورك أيها الخطيب، أيها الداعية، أيها الإمام، تأكيد 10 مسائل. الأولى العناية بشأن التوحيد والدعوة إليه. الثانية التحذير من الشرك وتحذير الناس منه والحذر منه. الثالثة لزومك للسنة والدعوة إليها والاهتمام بها. الرابعة حذرك من البدعة والتحذير منها. الخامسة لزوم الجماعة والحث عليها والوصاية بها والإمامة. السادسة الحذر من الفرقة والفرق والاختلافات والانحرافات وخلع البيعة. السابعة دعوة الناس إلى الفضيلة وبث الصلاح والأعمال الفاضلة. الثامنة تحذير الناس من الرذيلة ومن المعاصي والمنكرات. التاسعة والعاشرة النذير والتحذير من الشهوات والشبهات. هذه 10 أمور ينبغي أن يهتم بها الإمام والخطيب. تأذن لي بسؤال أعطي عليه جوال؟ هاي الشيخ أسامة، من يجيب 10؟ من يأتي بالعشر؟ 1 فقط؟ 2 ثلاثة. من اللي ما شارك؟ ما سبق أن شارك؟ لم يشارك. شاركت؟ شاركت؟ ما شاركت قبل قليل؟ لا لا، بالمشاركة أريد من لم يشارك. تفضل، عطها المايك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الأولى الدعوة إلى التوحيد، الثانية التحذير من الشرك، الثالثة اتباع السنة
والدعوة إليها،
الدعوة إلى السنة،
إيه؟
والرابعة التحذير من البدع،
الحذر منها والتحذير منها،
الحذر من البدع والتحذير منها، نعم. الخامسة،
الخامسة
الدعوة إلى اتباع الجماعة،
ها؟
اتباع الجماعة المسلمين،
لزوم
لزوم الجماعة المسلمين، أيوة، وإمامهم
والحظ عليها،
نعم،
وإمامهم والبيعة،
أيه؟ والسادسة تحذير من الجماعات والفرقة.
هذه ست،
ست،
يعني تجاوزت النص، زين، واصل
ما شاء الله،
واصل.
السابعة الدعوة إلى الخير
والفضيلة،
أيوة، والفضيلة
والأعمال الصالحة،
نعم، والأعمال الصالحة، أيه.
والثامنة،
الثامنة التحذير من المساوئ
والرذيلة
والرذيلة
والمعاصي والمنكرات، يعني هذا الجانب الأخلاقي وجانب التعبد، أيوة، نعم.
التاسعة والعاشرة التحذير من الشبه ولا أو
الشهوات،
الشهوات والشبهات.
تعرف يا شيخ، يستاهل، يستاهل ولا ما يستاهل؟ بارك الله فيك، تعال تعال عند الشيخ. إذن أيها الأكارم الأفاضل، لزوم الخطيب هذه والإمام والداعية عن هذه الأشياء يدل على اهتداءه واقتداءه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمتأمل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه في هذه العشر، وهذه استقراء قد تزيد لمتأمل، لكن تجد هذه العشر لأنها تناول جانب الاعتقاد، جانب السلوك، جانب العبادة، جانب الأخلاق، جانب المعاملة في كل الحياة. إذن أنت أيها الإمام، أيها الخطيب، أنت في مجتمعك. ثانيا، فيما يتعلق بسلوكك مع الناس، أنت كإمام أسرار الناس عندك في الحي، أسرارهم أمورهم يثقون فيك بمقام والد للجميع، وإن كان سنك صغير تجدهم الناس تثق فيك. إذن إياك وأسرار الناس، فقد أتوك الناس أسرارهم ثقة فيك. أنت ترى أبناءهم، أنت ترى من هو قد اتجه إلى تفكير محرم أو إلى اتجاه خاطئ، نبه، انصح، بين، تراهم من خلال الحلقة، من خلال الدرس، من خلال المسجد، من خلال المنبر، من خلال الحي، من خلال الحارة التي أنت فيها، الشارع، الطريق، كل هذه الأشياء أنت ترى فيها صلاح وطلاح ونجاح هذا المجتمع، وأنت عضو فاعل فيه، بل أنت رأس من رؤوس الإصلاح فيه كإمام أو كخطيب أو كداعية. إذن أنتم النخبة، أنتم خيار هذا المجتمع. ولذلك يقول ابن المبارك: يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. فكان ينصحهم بالعناية بالإخلاص والتقوى والاتباع، وكانوا يسمون طلبة العلم ذاك الزمان بالقراء، يسمونهم بالقرة. فكان المبارك ينصح طلبة العلم: يا معشر القرة، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. إذا كان الأخيار والصالحين دب فيهم هذا الأمر فالله المستعان. ماذا تقول والناس تتخطفهم الآن وسائل التوجيه والإرشاد من خلال هذه البرامج الإلكترونية أو وسائل ما يسمى بالتواصل أو السوشيال ميديا أو غير ذلك؟ هذه الأمور التي أصبحت تواجه وتخاطب الناس مباشرة، تخاطبهم مباشرة، كل يحمل جهاز، كل يحمل هذه الأشياء الكفية وهي في يده، المرأة، الذكر، الصغير، الكبير، الكل الآن مع هذه، ويجد فيها هذه الأمور، ويجد فيها هذه الشهوات والشبهات والمشاكل. إذا لم يكن للإمام والخطيب والداعية دور في إصلاح المجتمع ليس فقط أن تحجب هذه الأشياء، قبل أن تسعى في ذلك اسعى في حجبها من دماغه هو، حتى مهما مرت عليه لا تنطلي عليه، فإذا عرف حكم النجاشة لا يرتضيها. كذلك إذا عرف حكم الشرك، إذا عرف حكم البدعة، إذا عرف حكم المعصية، إذا عرف حكم الأشياء السيئة يبتعد عنها. كيف تصل له إلا من خلالك أيها الموفق؟ فإذا عرف من هي جماعة الإخوان المسلمين، من هي جماعة التبليغ، خاصة وقد انتشرت في منطقة جيزان وهي سابقة رائدة بذلك، مشكور فيها إدارة الفرع بتناول أساليب وطرق جماعة الإخوان الإرهابية، ب16 ندوة تناولت جميع جازان ومحافظاتها، وهذا من توفيق الله لهم، وعلى أثرها تبعت جميع الجهات والمناطق بهذه الخطوة المباركة التي تغلغل هؤلاء منذ زمن بهدوء وببطء، حتى تمكن لهم في نفوس بعض الناس شيء من المحبة والميل. فلما تأتي مثل هذه اللقاءات وتأتي مثل هذه التوجيهات، إن تكثيفها مما يجب شرعا، حتى يحذر الناس من خطر وشر قد انتشر فيهم دون أن يشعروا أن ذلك خطر أو أن ذلك شر، ولكن بعد أن ظهر أمره وبان لذي عينين، فلا ينبغي لعاقل إلا أن يكون في زفرة الموفقين للحق الداعين إليه العاملين به. إذن هذا هو دورك أيها الإمام، أيها الخطيب، أيها الداعية في هذا الأمر وفي هذا الجانب في مجتمعك، حتى تحذر هذه الأساليب وهذه الطرق. وهناك ندوة علمية قد تشرفت أن أشارك بها أخي الشيخ الدكتور محمد الفيفي في الجامع الكبير، وعلق عليها سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بهذا العنوان، وهي موجودة على المواقع، فارجعوا لها تجدوا فيها تفصيل، ثم تجدون قد توجه سماحة المفتي بتأكيدات ووصائح نصائح ووصايا وتنبيهات. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. وأثني بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه الجهود الموفقة المباركة، على رأسها الوزير ونائبه، وكذلك مدير عام الفرع الشيخ أسامة، ونسأل الله يوفق جنودنا في الحدود والثغر الجنوبي خاصة لصد العدوان، ويتقبل شهداءهم ويعافي مرضاهم وينصرهم نصرا مؤزرا عاجلا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد. وأستاذنا فضيلة الشيخ أسامة أيضا في إضافة يسيرة تتعلق بموضوع الأئمة والخطبة والدعاة، أطرح سؤال في بداية هذه الإضافة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: أيها الناس إن منكم منفرين. أتدرون لمن قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونسألكم أيها الناس إن منكم منفرين، تدرون لمن قالها؟ نعم، لا، ذاك حديث آخر يشبه له لكن ليس ذلك. نسمع منكم شاركات حق معاذ: أفتان أنت يا معاذ، أيها الناس إن منكم منفرين.
من يشارك الشيخ؟ أجيبه، ارفع يدك يا من تريد المشاركة.
لا أرى يدا واحدة ترتفع. أنا أجيب هذا الحديث وهذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم، قالها لإمام مسجد لما جاءه رجل ودخل عليه قال: يا رسول الله، والله إني لا أتأخر في صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان، يعني بسبب ما يطيل بنا فلان. يقول: فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل غضبه ذلك اليوم، ثم قال: أيها الناس إن منكم منفرين. إذن هذه العبارة أول ما خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة، فالإمام والخطيب والداعية قد يكون منفرا من الدين قبل غيره من الناس، فاحذر أن تكون أحد المنفرين من هذا الدين.
أحسنت.
الموضوع خطير يا أخوة
والله.
إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن هم صفوة المجتمع إن منكم منفرين، لو جاءنا واحد قال أنتم يا مشايخ والله إن منكم منفرين، ربما لا صار في نفوسنا شيئا، فكيف والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقولها؟ لذلك الإمام والأئمة من بعده بل هم المعنيين بها أولا، وفي إيش؟ في الإطالة فقط بالصلاة. ولذلك ابن حجر في شرح على هذا الحديث نقل بعض كلام العلم قالوا فيه جواز التخلف عن الصلاة أو الجماعة لسبب مثل هذا أو نحوه. فلا تجعل الناس يتخلفون عن الصلاة بسبب قراءتك وطولها أو طول صلاتك التي تزيد عن السنة وعن العرف والذي يتحمله ويطيقه الناس، فإن فيهم الشيخ الكبير وفيهم الصغير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لا أدخل الصلاة وأريد الإطالة فأتجوز فيها لما أسمع من بكاء الصغير خشية أن تفتتن أمه.
الله.
يعني يراعي من خلفه. اليوم لا، بعض الناس يقول أنا بصلي واللي وده يصلي، ولا الحمد لله المساجد كثيرة يروح يدور له مسجد ثاني. لا يا أخي، ولا تشتغل أيضا ما يطلبه المستمعون كما يريدونك، لا، تطبق السنة بما تشعر أنه يناسب الجميع. إذا كان فيهم شيخ كبير ورجل طاعن في السن فراعي حاله وقس البقية عليه، لا تجعل مقياسك ومعيارك هو قوة شبابك أو قوة من خلفك وتترك البقية لا تحسب لهم حساب. أيها الخطيب احذر من بعض الخطب التي فيها نوع من الإيحاءات والتلميحات، فالناس تفهم والدولة تعرف. بعض الناس يخطب خطبة يقول أنا سأخطب خطبة ما لأحد عليه مدخل فيها، فيخطب بعض الناس عن سيرة عمر بن عبد العزيز أو سيرة عمر بن الخطاب، يقول الحمد لله ما فيها شيء، سيرة عمر بن الخطاب فيها شيء؟ ما فيها شيء، صحابي خليفة. عمر بن عبد العزيز يقال عنه الخليفة الخامس وإمام عادل، ما كل شيء. لكن أتدري ماذا يراد بمثل هذه الخطب؟
إسقاطات.
يراد بها أن يستشعر الناس الفرق بين عدل عمر بن الخطاب وعدل عمر عبد العزيز وعدل الحكام اليوم، فيخرج المصلي والمستمع مشحونا في هذه الخطبة على حكام هذا الزمان، سواء قصدت أم لم تقصد، لكن اعلم أن مثل هذه الخطب تهيج وإن لم تقصد. جاء في بعض كتب التاريخ أن الحجاج يوم أن كان غلاما دخل مع والده المسجد يوما ما في خطبة الجمعة، فسمع الخطيب يخطب عن عدل عمر بن الخطاب، فقال لوالده لو كان لي من الأمر شيء لنتفت رأسه، وهو صغير توهم، لو كان لي من الأمر شيء لنتفت رأسه. فقال له والده مه، يعني لماذا؟ قال والله ما أراد إلا الازدراء بحكام بني أمية. فانظر إلى فقهه وفطنته وهو في صغره وفي شبابه. فأقول هناك من يستخدمها إما قصدا أو جهلا، لكن هذا لا يعفيك، يجب أن تكون حكيما وأن تحذر. لما افتتحت جامعة كاوست أظن عام 1431 أو نحوها
تقريبا،
في شو اسمه،
في ثول،
في ثول أشاعوا في وسائل التواصل فيها اختلاط، فخرج بعض الخطباء يتكلم على الاختلاط، لا أدلة لا براهين ولا هي حتى لو ثبتت ليست من الحكمة أن تتكلم. مع أن الملك عبد الله رحمه الله افتتحها في 6 شوال 431، سمحت المفتي ما خطب على الاختلاط إلا في 12/2 يعني بعد 4 أشهر، حكمة. لما صدر عندنا هنا أمر بإلزام المركبات بالتأمين التجاري، كنت أذكرون في عام 25-26 ضجت المساجد بالخطب والمحاضرات بتحريم التأمين وتحذير الناس، فالناس يعني وقفوا موقف محرج، ولي الأمر يقول ادفعوا تأمين والخطبة يقولون لا تدفعوا، هيا ماذا تفعل بالناس؟ هذا ليس من الحكمة. الحكمة أن تبين لهم إن كان هذا حراما تراه أن تقول لهم ادفعوا والحمد لله ليس عليكم إثم، إن كان إثما يتحمله ولي الأمر، أما أن تقول لهم لا تدفعوا ويخرج في كل شارع يأخذ قسيمة فما ينتهي الشهر إلا ب3,000-4,000 من القسائم، ما ذنبه هذا المسكين؟ بينما علماءنا رحم الله من مات وحفظ من بقي يفتون الناس وطلبة الابتعاث إذا خرجوا للخارج يقولون نلزم بدفع التأمين، فيفتونهم يقولوا ادفعوا والإثم عليهم، فأنت قل هكذا للناس ادفعوا والإثم على من أمركم والحمد لله، إن كنت تراها حراما وإن كنت لا تراها حراما فالأمر أوسع، لكن ينبغي أن تكون حكيما في هذه القضية ولا تتسرع في كل قضية في المجتمع، تصير لك خطبة تعارض أو تواجه أو تحرض أو تهيج. الخطب المفترض أن تسير في مصلحة الدين ومصلحة هذا الوطن، إياك أن تكون مخالف، وكل هذا بشرع الله، فيه الحكمة وفيه العلم وفيه الفقه، فأرجو أن تكون أيضا على قدر وافي بماذا تخطب وماذا تقول، تراها من الحكمة، وماذا يجب عليك أن تسكت عنه ليس خوفا من هذا. وأنا أذكر وزارة الشؤون الإسلامية يوم جت فتح جامعة كاوست جاءنا تعميم من الوزارة بعدم التحدث عن الاختلاط والجامعة، أنا كإمام وكخطيب أنا لم أنوي أصلا أن أخطب عن هذا الموضوع لأني أعرف ليس من الحكمة، ولكن والله الحمد لما جاءني هذا التعميم من الوزارة حمدت الله سبحانه وتعالى على هذا، وإن كان بعض الناس يقولون الدولة ترغم الوزارة على أن تسكت على هذا، لا، هي الحكمة تقتضي ألا تتكلم، ما حد منعك أن تنكر الاختلاط، لكن ما هو من فوق المنبر وفي وقت الإعلام بالذات كأنك تصادم الدولة، كأنك تقول للناس هذه الدولة التي تدعون أنها تحكم بشريعة الله انظروا تشرعنا الاختلاط وتسمح بالاختلاط وتفتح الباب واسعا للاختلاط وكذا، وهذا حكامكم الذين تفتخرون بهم. هذا الذي يفهمه المواطن البسيط الذي يستمع لك في الخطبة، فضلا عن غير ذلك مما يجب التحدث عنه كالجماعات والتحذير. أنا أتعجب إلى الآن من 5/5/1435 وتعميم وقرار وزارة الداخلية المؤيد بقرار خادم الحرمين الشريفين في 5/5/1435 بتجريم جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها أنها إرهابية. الآن كملنا 5 سنوات، بعض الخطباء إلى الآن لم يتكلم، بعض الدعاة إلى الآن لم يتكلم، بعض الأئمة لم ينبه على هذا، بعض الأساتذة في الجامعات وفي المدارس لم ينبه على هذا، وكأن التعميم هذا لدولة أخرى، وكأن جماعة الإخوان ليست إرهابية ولم تهاجمنا في بلدنا أبدا. أنا ما أدري ماذا ينتظر هؤلاء وأمثالهم، ماذا تنتظرون بعد أن صرحت الدولة بأنها جماعة إرهابية؟ ماذا تنتظر؟ فالمسألة خطيرة أيها الإخوة، لا تنتظر إلى أن يحصل ما لا تحمد عقباه وأن يحصل الأمر الذي كنا نخشاه. الدولة صرحت، إذن أنت يجب أن تقف مع الدولة في هذا الجانب، أما أن تفعل مثل ما يفعل بعض الناس أو بعض الدعاة وبعض الخطب يقول والله أنا إلى الآن يعني ما اتضحت الأمور ويعني ما أقف مع جانب ضد جانب، لا، هذا حياد خائن. وأنا أقولها من هنا، من يقف موقف الحياد في قضايا تمس أمن الوطن فهو خائن، رضي أو غضب، من يقف موقف المحايد في قضايا تمس أمن الوطن فهو خائن، وهذه خيانة يجب أن يحاسب عليها. لم يعد هناك مجال للسكوت أو التلميح، بلدنا يواجه خطر، وخطر من ماذا؟ ممن ظاهرهم الخير والصلاح. لو كان الخطر من بعيد نعرفهم ونستعد لهم، لكن أن يكون الخطر ممن ظاهر الخير والصلاح فهذا أخطر وأشد. أيضا ننبه الأحبة على وجوب التزام السنة في الصلاة وفي الخطبة وفي التعامل مع جماعة المسجد ومع المصلين وفي الخطبة. وقد نوه إلى ذلك فضيلة أخي الشيخ محمد التزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أحيلكم على زاد المعاد لابن القيم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. أنا أوصيكم وأشدد الوصايا على هذا أن ترجعوا إلى هذا الفصل إن أردتم تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. أنا أسأل سؤال ولا أريد الإجابة. بوصفك خطيب كم مرة خطبت بسورة قاف؟ ما أريد الجواب لكن اسأل نفسك. وأم الحارث تقول حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة أو كما قالت. كم مرة خطبت بها؟ وانتبه أن تكون خطبتك أشعارا، فإن بعض الخطباء وخاصة المشاهير اليوم والله إن خطبته أقرب أن تكون أمسية شعرية، بل لو جمعت الأشعار التي في خطبه ها لأخرجت ديوانا كاملا من الأشعار. هل هكذا كانت خطب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا كانت خطب الصحابة رضي الله عنه؟ أبدا والله. من اليوم أصبحنا نسمع الشعر في الخطب أكثر من قال الله قال رسول الله، وكأنه أصبح عند الناس مقدما على الوحي. بل بعضهم يخطب خطب ينقل فيها ويمدح فيها أهل الزندقة والفساد والإلحاد يجهل أو يعلم. كم مرة نسمع في خطبة من الخطب ربما ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. تدرون من هو المعتصم هذا اللي يمدحها من فوق المنبر؟ هذا خليفة من خلفاء بني العباس، من الذين آذوا أهل السنة وفتنوهم وقتلوهم. هو الذي سجن الإمام أحمد وبطحه وضربه وجلده حتى انتفخ ظهره قيحا وصديدا، وأنت تأتي على المنبر تقول رب ومعتصمة؟ أين السنة؟ أين حب السنة؟ إمام أهل السنة يجلد ويسجن وأنت تتغنى بأمجاد الذي سجنه وجلده وهو إمام المعتزلة، بل هو من أئمتها. ثم هذه الرواية لم تثبت ومعتصمة، فتاة عمورية وما حصل في هذه لم تثبت كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ولو ثبتت ففيها محذور، هو نداء الغائب. تعرفون حكم نداء الغائب، استغاثة بالغائب. فأنت تقع في محاذير تمجد أهل البدع وتأتي بهذه الأدعية أهل الغائب، بل وهذه الروايات الضعيفة وتجعلها من هذا المنبر وتقول هذا منبر سنة. أو يأتي الآخر ويقول أيا عمر الفاروق هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر رفاقك في حطين شدوا سروجهم ورفاقك في يافا صلوا وكبروا وليمون يافا يابس في غصونه وهل ثمر في قبضة الروم يثمر. من قائل هذه الأبيات أيها الأخوة؟ من؟ أسألكم، لا يعرف أحد. هذا نزار قباني، نزار قباني وكفرياته
إباحياته ماجد
وإباحياته، ويؤتى بأشعاره من على هذا المنبر ثم تأتي وتقول بعد هذا منبر من منابر أهل السنة. ماذا تركت لأهل السنة أصلا؟ فأيها الإخوة انتبهوا. أو يأتيني من يتشدق بنصوص ينقلها عن سيد قطب من ظلال القرآن من على منبر أهل السنة، وسيد الذي يسب أصحاب رسول الله ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حذرت الخطيب وقلت له اتق الله امتلأ وجهه غضبا وانتفقت أشداقه. من أجل ماذا؟ من أجل الصحابة؟ لا، من أجل سيد قطب. فماذا تنتظر من خطيب يعتصر قلبه ألما وغيرة لسيد قطب ولا يعتصر قلبه ألما دفاعا عن أعراض الصحابة؟ فكن خطيبا على السنة في منبرك، في أقوالك، في خطبك، في تعاملك، في دعوتك إلى الله. اقتصر على الموضوع الرئيس ولا تطول في الإطالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما إن تفقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. اليوم العكس، اليوم طول خطبته ويقرأ في الصلاة قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر وسجد. هذه السنة. لو تعطيهم حديث واحد أو آية وعليها خمسة أو ستة فوائد لكفى، يخرج الناس لو قلت لهم أعيدوها أعادوها. أما أن يأتي بعض الخطبة اليوم ويمسكهم 45 دقيقة إلى 50 دقيقة أولا وثانيا وثالثا وتنتهي الخطبة، سنكمل معكم إن شاء الله في الجمعة القادمة، إن لله، الرجل ناوي يسوي حلقات، ثم تأتي الجمعة التي تليها استكمالا أيها الأحبة لما ذكرناه في الأسبوع الماضي، وهكذا الخطبة ما هكذا تكون الخطبة. كليمات تعلم الناس أمور دينهم، آيات، أحاديث، فائدة فائدتان، انتهى، خل الناس تذهب وهي تعي ماذا قلت وتفهم ماذا ذكرت. أما أن يخرجوا تحليلات سياسية وتقارير إخبارية وماذا فعلت أمريكا وماذا فعل الاتحاد السوفيتي وماذا فعل المسلمون هنا وهناك وأحواله، يذكر لنا وينقلها عن مصادر حتى غير موثوقة، جرائد ومجلات مطبوعة معه على المنبر، ينقل والناس تستقبل، بل بعضهم عنده الحس الأدبي رفيع جدا حتى أنه يذكر الخطبة على شكل رواية. فدخلت الفتاة على أبيها فرأته مضجرا في الدماء. وين يا أخي الكريم؟ حنا في صلاة جمعة ولا وين حنا؟ عيب عيب هذا الكلام يا أخواني أن يقال من على المنابر، بل حرام، أن ما يجوز أن يقال. يجب أن تكون منابرنا عبادة، ديانة، عقيدة. الخطبة دين، الخطبة عبادة، لا تتعبد الله فيها إلا بما شرع وأذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة رأينا في الخطب، يعني نذكر أحد الخطبة، في خطبة من الخطب جلس يدعو لأبي طالب عم النبي وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورحمه الله ورضي الله عنه. أبو طالب ما تعرف أنه كافر؟ هذا حدثني بها أحد المسؤولين عن الخطابة وسمعناها منه على المنبر، وطوي قيده بعدها. وخطيب آخر والله أطال في الخطبة، حتى أنا بشخصي أذكر قبل 25 سنة أن أحد الكبار السن أمامي تبول في مكانه، والله تبول في مكانه، وذهبت للإمام بعد الصلاة قلت يا أخي اتق الله، انظر ذلك الرجل تبول في مكانه من طول خطبتك. فقال: يعقل هذا؟ قلت نعم. والناس بدأوا يغسلون حول المكان وكذا، فقلت الجمعة القادمة إن شاء الله يتعظ ويرعوي. فجئت واستمعت، والله إن لم تكن مثلها فهي أزود منها، والحمد لله أيضا طوي قيده. لكن إلى متى ونحن نأثم في خلق الله أو ننفر الناس عن الدين؟ أعرف ناس ما يحضرون للمسجد إلا بعد أن يأتي الخطيب ويقوم ويستعد لصلاة الجمعة لما علموا منهم من الإطالة. فكن على السنة، يحبك الله ويحبك الناس. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، ويوفق خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى ولي عهد الأمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه. وأشكر لكم أصحاب الفضيلة من الدعاة والخطبة والأئمة هذا الحضور المتميز والمشاركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله خير الجزاء فضيلة الشيخين على ما قدم وأفاد في هذا الموضوع المهم من المواضيع التي يجب على الجميع فهمها ومعرفتها وبيانها للمجتمع من حولهم، نشكرهما على ذلك جزيل الشكر. أيها الإخوة، إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحرص على مثل هذه البرامج التوعوية التي تحذر من دعاة الفتن ومن الجماعات الإرهابية والتخريبية كالإخوان والتبليغ وغيرهما من الفرق والتنظيمات، وتحرص أن يكونوا منسوبيها من موظفين وأئمة وخطباء ودعاة على دراية وفهم بهذه الفرق والتنظيمات ومؤسسيها، وذلك ليحذروا وليحذروا المجتمع كل في اختصاصه، الإمام في مسجده والخطيب على منبره والداعية في محاضراته ومناشطه الدعوية والمدير في دائرته والموظف مع زملائه. إذن يجب علينا بعدما سمعنا من الشيخين الفاضلين التأصيل الشرعي في وجوب التحذير من هذه الفرق ومن دعاة الفتن ودور الإمام والخطيب والداعية، أن نفعل أدوارنا في نشر مثل هذه المواضيع وننبه المجتمع من خطورة هذه الفرق وهذه التنظيمات التخريبية الإرهابية. أيها الإخوة الحضور، أشكركم شكرا جزيلا على هذا الحضور المميز المشرف لنا. وهناك سؤالين للحاضرين للإجابة عليها جائزة، عليهما جائزة، فليتفضل فضيلة الشيخ محمد الدكتور محمد الفيفي بسؤال والشيخ محمد ابن رمزان بسؤال، مشكورين. قبل الصلاة.
طيب، أنا ذكرت في مطلع الحديث عن دليل من الأدلة على وجوب التحذير من دعاة الفتنة، فمن يذكر لنا الدليل مع وجه الاستدلال؟ شرط أن يكون وجه الاستدلال واضحا، لأنكم صفوة المجتمع ولستم من عوام الناس، فلا بد. أن ذكرت دليلين أو ثلاثة، أذكر لنا واحدا مع وجه الاستدلال. تفضل في الأخير هناك، تفضل.
بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدليل هو حديث حذيفة بن اليمان عندما كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر وعن الخير، في آخر الحديث: وأن تلزم جماعة المسلمين. الاستنباط الفقهي الذي قلته يا شيخ هو أن يلزم من اللزوم من غير المحاربة أو ما شابه ذلك. هذا هو.
لأن ذكرت كلمة وذكرت وجه الدلالة. وجه الدلالة
دعاة على أبواب جهنم،
هذا واحد من الأحاديث، ولكنني لم أذكر فيه وجوب التحذير. الحديث كله أصلا دليل على وجوب التحذير، الحديث كله، لكن فيه دليل واضح
من القرآن أم من السنة؟
عاد ما بقي إلا أن أقوله، خلنا نشوف غيرك إذا جابه ولا عاد الله يعين. ها تفضل يا أخ أبو نظارات، تفضل. شكرا لك يا أخي الكريم.
قول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وجه الدلالة فيه بيان حال أهل الضلال ووجوب التحذير منهم في هذه الآية.
وين وجه الدلالة من الآية؟
ولتستبين سبيل المجرمين.
إيه، ولتستبين سبيل المجرمين، بارك الله فيك.
تعال
تفضل. وفي دليل ثالث بعد، هذا يمكن يجيب عليه الأصوليون أكثر
من الأكثر.
تفضل سؤالك.
السؤال
تفضل.
ذكرنا قبل قليل 10 أمور، ولا شك، مرحبا عليكم السلام، الله يسعدك، ولا شك أن من لم يمارسها أي لا يعتني بها يتبين أنه على خلاف السبيل، يتبين أنه على خلاف السبيل. فنفس السؤال أكرره مرة أخرى لأهميته، لأنها هي الأمور التي يدور في فلكها الإمام والخطيب والداعية. فما هي هذه العشر؟ في الأخير، الأخير اللي وراك اللي هناك، أنت إيه، أنت خذ اللاقط، أنت خطيب ولا إمام ولا ها؟ لا، أنا أريد يا خطيب يا إمام يا داعية، الضيوف على الرأس. نعم، عرف، عرف نفسك، خذ الإذاعة عندك في الخلف المايك.
حسن مفرح يا الودعاني، إمام وخطيب مسجد الكروس وجامع الحقبة بجبل سلا.
تفضل.
أول شيء من هذه الأمور، أول شيء عقيدة التوحيد،
أهمية التوحيد،
الدعوة إلى عقيدة التوحيد والتحذير من الشرك.
أيه.
والتحذير من البدع والدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه أربع. يعني إذا لا يمارسها الإمام فهو قد سلك سبيل آخر، تجده لا يهتم بالتوحيد ولا يحذر من الشرك ولا يهتم بالسنة ولا يحذر من البدعة، تأتي الأمور التي بعدها. نعم،
الدعوة إلى لزوم جماعة المسلمين،
والتحذير
من الفرق الضالة،
من الفرق ومن يدعو للفرقة. جميل، هذه ست. ها،
والدعوة إلى ودعوة الناس إلى الفضيلة،
الفضيلة والأعمال الصالحة،
ودعوة الناس إلى الابتعاد عن الرذيلة ومسالك السوء،
وتحذير الفضيلة والمعاصي والمنكرات. جميل،
والبعد عن الشهوات والشبهات.
تفضل، تعال تفضل.
يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة مع ندوة علمية مباركة يتحدث فيها شيخين فاضلين، وهما فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن أحمد الفيفي وفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، في هذه الليلة المباركة سيتكلم الشيخان عن موضوع من المواضيع المهمة التي تهم المجتمع، ويهمنا أن يكون الإمام والخطيب والداعية في هذا الموضوع يستمعون من القول أحسنه ثم يطبقون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. موضوع هذه الندوة المباركة هو التحذير من طرق وأساليب دعاة الفتنة، وتتكون هذه الندوة من محورين أساسيين. المحور الأول لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي حفظه الله، ويتحدث فيه عن التأصيل في وجوب التحذير من دعاة الفتنة، فليتفضل مشكورا جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأني أحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك في ندوة علمية والحاجة إليها ماسة، خصوصا في هذا العصر وتحت إشراف مباشر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة ربانها معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي كان حريصا على إقامة مثل هذه الندوات والفعاليات التي ترفع من مستوى الإمام والخطيب والداعية فيما يجب عليه تجاه دينه ووطنه ومجتمعه. ولا شك أننا نعيش في هذا العصر وفي هذا الظرف على وجه الخصوص فتنا عظيمة وحوادث جسيمة تتجدد كل يوم في بقعة من العالم، تقترب حينا وتبتعد حينا آخر. فإذا لم يكن الخطيب والداعية والإمام على قدر من الدراية والعلم والوعي والفقه بأسرار وأساليب وطرق دعاة الفتنة، فإنه يخشى عليه أن ينزلق في مدارج هذه الفتنة، وربما أصبح داعية من دعاتها. أما التأصيل الشرعي لوجوب التحذير فقد تضافرت عليه النصوص من الكتاب والسنة
وكلمات سلف الأمة. فقد قال الله جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فعلل بتفصيل الآيات وتوضيحها لتستبين سبيل المجرمين فنجتنبها ونحذرها ونحذر منها. وقال الله جل وعلا في سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقوله صلى الله عليه وسلم فاحذروهم أمر، والأمر كما عند الأصوليين يستلزم الوجوب ولا صارف، يعني لا ينزل إلى مرتبة السنة والندب، بل هو يبقى واجبا، أي نأثم بتركه ويجب علينا القيام به. ولا يمكن أن نحذر دعاة الفتنة إلا بمعرفة أساليبهم وطرقهم. أقول مرة أخرى، لا يمكن أن نحذر ونحذر من دعاة الفتنة إلا بمعرفة أساليبهم وطرقهم، وهو موضوع هذه الندوة. فإذا كان لا يمكن التحذير من دعاة الفتنة إلا بمعرفة الأساليب والطرق، صار معرفة الأساليب والطرق واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به إيش؟ فهو واجب. فوجب علينا جميعا ولزاما أن نعرف أساليبهم وأن نقرأ ونبحث ونسأل ونتتبع ونستقرئ حتى نعرفها ونحذرها ثم نحذر الناس منها. وإلا كيف يحذر الإمام والداعي والخطيب من دعاة الفتنة وهو لا يعرف أساليبهم؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه. من هنا جاءت أهمية هذا الموضوع وأهمية هذه الندوة لطرح هذا الموضوع وبشفافية. فالأمر لم يعد يحتمل التلميح، بل يستلزم التصريح وبوضوح، خصوصا ونحن نرى هذه الهجمات المتوالية والمتتالية على عقيدة التوحيد والسنة في هذا الوطن. ومما أيضا يؤكد هذا، أعني التأصيل بوجوب التحذير، أثر عن أبي بكر بن عياش رحمه الله لما سئل من السني، قال السني من إذا ذكر عنده أهل الأهواء لم يغضب لشيء. يعني إذا سمع التحذير من هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات والفرق لا يغضب، بل يفرح ويستبشر أن وجد من يحذر وأن يستفيد من هذا التحذير. ليس كما هو حال بعض، إن لم نقل كثير من الناس، إذا سمع التحذير من الجماعات والأحزاب قال اتقوا الله في إخوانكم المسلمين، سلم منكم اليهود والنصارى ولم يسلم منكم إخوانكم، أو يقول لك ماذا قدمت للإسلام، هؤلاء بذلوا وقدموا كل ما يملكون وسجنوا واعتقلوا وقتلوا وطردوا، وأنت ماذا قدمت؟ نقول أيها الإمام وأيها الخطيب وأيها الداعية، لا يهولنك هذا الصراخ ولا ترهبك هذه الدعوات التي يرددونها بين حين وآخر. فنحن على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته سائرين، رضي من رضي وسخط من سخط. ويدل لهذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: ما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: ماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: نعم، تلزم. قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. حذيفة رضي الله عنه خبير الفتن كما يقول عنه بعض أهل العلم، وأسئلته مع أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الهدى والنور والصراط المستقيم لمن أراد النجاة، وخاصة في هذه الأزمنة. وأولى الناس بالنجاة هم الدعاة والخطباء والأئمة الذين يقودون الناس ويدلونهم على الطريق الصحيح. وتعال معي نتأمل هذا الحديث، يقول: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. حذيفة لما سمع هذا الشر الذي سيأتي ووصفهم بأنهم دعاة، فخشي حذيفة أن يلتبس الناس أو على الناس الأمر، فقال: صفهم لنا يا رسول الله، أعطنا أوصافهم كي نعرفهم. وهذا منهج، أن يعرف أوصاف أهل البدع وسماتهم وأساليبهم وطرقهم. قال: من بني جلدتنا. قال بعض الشراح: أي هيئتهم كهيئتنا وجلدتهم كجلدتنا، يعني يتزيوا أو يتزيون بالظاهر كظاهرنا، مظهرهم مظاهر أهل الخير والصلاح، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى في الحديث: قلوب شياطين في جثمان إنس. القلوب قلوب شياطين، وأما المظهر مظهر إنس، وربما من صالح الإنس. لكن لما سأل حذيفة قال: ماذا تأمرني في ذلك العهد؟ وكأن حذيفة يعتقد ويتوقع أن يدرك ذلك الزمان من شدة حرصه على السؤال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. والسؤال أيها الأئمة والخطباء والدعاة أطرحه عليكم واستحثوا عقولكم لتفكروا معي قليلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجهة: دعاة على أبواب جهنم، وهنا يقول: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. ما العلاقة بين هاتين الجملتين؟ ما العلاقة بين هاتين الجملتين؟ أسمع منكم بارك الله فيكم، تفضل أعطوه اللاقط أيها الأخوة، خلنا نسمع المشاركات وإن كنتم ستعطون عليها جوائز يعني ربما ترتفع أيادي أكثر.
هذا يستحق.
أي ما العلاقة بين قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على باب جهنم وقوله عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؟
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده المصطفى. اختصارا، هم طريقين: طريق أصحاب الفتن والأهواء والذين في قلوبهم مرض والذين يريدون بالأمة شرا، فهم دعاة على أبواب جهنم يقذفون الناس فيها. الطرف الثاني هم الذين يعتصمون بحبل الله ويتبعون إمام المسلمين ويكونون مع الجماعة، فهم إلى الجنة والله أعلم.
جزاك الله خير. أنا أريد العلاقة فقط بين الجملتين، وفي أقل من دقيقة، يعني رجاء أن يكون الجواب مباشرة في أقل من دقيقة. تفضل.
بسم الله.
جوابك جيد ولكنه ليس في العمق الذي نريده.
أنه حتى مع وجود الجماعة قد يوجد دعاة فتنة وعلى أبواب
أيضا جهنم. جواب محتمل ولكن أنا أبحث عن فقيه يستنبط لنا ويغوص في أعماق النصوص ويخرج بالاستنباط.
والله أعلم يا شيخ أن من لم يسمع ويطع فهو داعية فتنة.
برضو جميل، احتمال جميل، لكن ما أدري الآن في لا ما في مشاركة. لا ما نسمح لك في مشاركات أو أجيب أنا. تفضل، خلوها آخر مشاركة. هناك طيب تفضل.
بسم الله. العلاقة هي ارتباط زماني ومكاني بين الفئتين.
لا هو احتمال احتمال جيد، لكن أنا أقول ليس هو الجواب الذي نريد أن نصل إليه. عطنا بس آخر مشاركة للأخ عشان لا يذهب الوقت. الأخ اللي هناك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عندما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم على أنه يوجد هناك من هم على الحق، من الإمام الشرعي الذي يجب أن يتبع ويطاع وأن يترك
ما عدا. جزاك الله خير.
هذا يدل على أنه موجودة، يعني الطريقين موجودة في آن واحد.
توجيه جيد. كلكم ذكرتم توجيهات جيدة، ولكن سأقول لكم العلاقة وأريد أن تتأملوا معي وسأقربها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعاة على أبواب جهنم، هذا مرض وبلاء سيصيب الأمة. لما ذكر هذا البلاء وهذا المرض ذكر العلاج، تلزم جماعة المسلمين. إذن ما العلاقة بين المرض وبين العلاج؟ لماذا قال تلزم جماعة المسلمين؟ لماذا لم يقل حاربوهم، قاتلوهم، اسجنوهم، طاردوهم، ردوا عليهم؟ لا، قال تلزم جماعة المسلمين. أرجو أن تكون الصورة قربت وسأجيب أنا. العلاقة أيها الأحبة، لما قال تلزم جماعة المسلمين دل على أن هؤلاء الدعاة هم دعاة فتنة وتفرقة للجماعة، فكان المرض أنهم يفرقون الأمة ويفرقون الجماعة ويمزقون الصف، فكان العلاج إيش؟ تلزم جماعة المسلمين، وهنا تقطع عليهم الطريق. تأمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وهو أوتي جوامع الكلم، يجب أن نغوص في أعماق هذا الكلام حتى نستنبط مثل هذه الأحكام العميقة وذات الفقه الدقيق، حتى نعرف ونتفقه في نصوص الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كل ما ذكرتم من التوجيهات جميل وجيد، ولكن هناك أجمل وأجود وأعمق وأقوى. إذن دعاة الفتنة الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم هم دعاة لهم في أجندتهم وأساليبهم طرق تدعو إلى الفرقة، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال. فمثلا دعاة الجماعات هم دعاة فتنة الذين يدعون وينتسبون لهذه الجماعات، التبليغ والإخوان وغيرها، هم دعاة فتنة، هم دعاة فرقة. الداعية الإخواني عندما يأتيك ويدعو إلى حزبه، والتبليغي يدعو إلى حزبه، أليس هذا يدعو إلى الفرقة؟ أجيبه، يدعو للفرقة، بل هو يشرع الفرقة ويشرعن التعددية الحزبية، وكأنه يقول أنتم أيها البلاد أو أبناء هذه البلاد أنتم سلفيون الحمد لله، ونحن أيضا دعوتنا إخوان، ويجينا الثالث نحن دعوتنا تبليغ، وهكذا وكل واحد يدعو إلى حزبه وكل حزب بما لديهم فرحون. فتصبح عندنا تشريع للتعددية الحزبية التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل الله حذر منها، حذر منها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا حديث العرباض: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني فرقة وتفرق وتمزق، ما العلاج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها بآخر الأضراس لشدة وقوة من ينازعك في السنة في آخر الزمان. هناك من يتسلط عليك وينازعك في هذه السنة، بل تصبح السنة غريبة في آخر الزمان، كما فسر حديث الغربة والغرباء، عندما ينطق أحدنا بالسنة أو أحد الناس بالسنة في آخر الزمان تستغرب منه، كأنهم لأول مرة يسمعون مثل هذا الكلام. فحديث حذيفة أصل في التحذير من هذه الجماعات وهذه الفرق، وكلهم دعاة على أبواب جهنم مهما تزيوا بزي الإسلام وتمظهروا بمظهر الخير والصلاح وبكوا وبلوا لحاهم من الدموع، يبقون دعاة فتنة ودعاة على أبواب جهنم. وانظر إلى التصوير في هذا الحديث البليغ: دعاة على أبواب جهنم، كأن جهنم أبوابها أمامك، وكأن كل داعية يقف على باب ويدعو الناس، من أجابهم إليها قذفوه في النار. فأفعالهم ودعواتهم وإن كان ظاهرها الخير والصلاح وبعضها آيات تتلى وأحاديث تروى، فإنهم في حقيقة أمرهم دعاة على أبواب جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بماذا؟ لم يصفهم بشرب خمر ولا بزنا ولا بسرقة ولا بشيء من هذا، وإنما وصفهم بكثرة في العبادة. قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقيامكم إلى قيام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا ويقول لنا: لا تغرنكم صلاتهم ولا صيامهم ولا قراءتهم، فهم يمرقون من الدين. وفي حديث حذيفة سماهم دعاة، وربما يستضافون في المحافل وفي المحاضرات وفي الندوات وفي المشاركات والفعاليات، ولكنهم في حقيقة أمرهم دعاة. رأينا منهم كثر، وعشنا ربما نستمع لأشرطتهم سنوات، واغتر بهم الملايين، واليوم ظهر عمالتهم للسفارات وللغرب والاستخبارات الأجنبية. أليس هذا ما نراه واقعنا اليوم؟ حتى بعض الناس اليوم يقول: سبحان الله، هذا الشيخ ما كنت أظن أنه يفعل كذا وكذا. كيف ما كنت تظن والرسول صلى الله عليه وسلم يصفهم بكثرة القراءة والصيام والقيام؟ بل تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ويسميهم دعاة، ويسميهم من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنة. هذه الأوصاف لمن؟ إذا لم نحن نأخذ بها فمن سيأخذ بها؟ وإذا لم نفعلها في حياتنا واقعا ملموسا فمن سيفعلها أيها الخطباء والأئمة والدعاة؟ من تنتظرون؟ كم من داعية اغتر به كثير من الناس وفتنوا به، بل بعضهم يقول: إن كان يقول لا أقبل إلا ما يقوله فلان ولا أقبل من غيره. سبحان الله، وصلت إلى مسألة العصمة والتقديس لبعضهم، بل بعضهم يوالي ويعادي من أجل ذلك الداعية. فلا نغتر أيها الأحبة بمثل هؤلاء، ولا ننخدع. هؤلاء شوهوا صورة الإسلام وشوهوا صورة الدين، وجلست يعني الجموع من الناس تستمع لهم وتحضر محاضراتهم سنوات طويلة، حتى نشأ عندنا جيل للأسف لا يفرق بين السنة والبدعة، بل لا يفرق بين الشرك والتوحيد، وهذا أخطر وأعظم، بل ربما لم يسمعوا منهم محاضرة في التوحيد أو تحذير من الشرك والبدعة، لأن ليست هذه دعواتهم. دعواتهم تقوم على التجميع وحشد الجماهير بكل وسيلة، فجاء دعاة يدعون بالتمثيليات، ودعاة يدعون بالأناشيد، ودعاة يدعون بالنكت والفكهات والضحك والقهقهات، ودعاة يدعون بالبكاء والآهات. ما هكذا ديننا، ولا دين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا هكذا أبدا. الدعوة إنما تكون بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. واليوم رأينا أساليب جديدة وطرق جديدة في الدعوة إلى الله، حتى البعض بعض الأساليب هذه يستحيى من ذكرها فضلا عن تطبيقها وتنفيذها، ولكنهم ينظرون إلى هذه الأساليب من جهة النتائج والثمار، ولا ينظرون إليها من جهة التأصيل والأدلة على شرعيتها، فنظروا إلى النتائج وتركوا المشروعية، وهذه طريقة خطيرة، خطيرة جدا، أن ننظر لهذه الأساليب من جهة النتائج والثمار ولا ننظر إليها من جهة التأصيل والأدلة، هل هي مشروعة أم لا، هل هي جائزة أم لا، هل هي مباحة أم لا. فنحن أيها الأحبة، من هذه التحذيرات التي سمعنا في هذه النصوص وما نراه في الواقع يؤكد خطورة دعاة الفتن. من دعاة الفتن دعاة الثورات، من دعاة الصحوة، وخاصة عندنا في المملكة العربية السعودية، حتى لا يذهب ذهن البعض أن يتكلم عن أناس في جزر الواق الواق أو في الأسكيمو أو في أي بلد، لا، أنا أتكلم عن دعاة هنا في بلدنا، ولا أدل على أنهم من دعاة الثورات والفتن إلا عندما حصلت الثورات في بعض البلدان المجاورة، هم أول من اتصل على القنوات الفضائية يباركون هذه الثورات ويثنون على أهلها، ولسان حالهم: ليتها تنتقل عندنا نسخة منها. إن لم يكن هذا بلسان المقال فقد صرحوا به بلسان الحال، وإلا كيف يأتي داعية من بلد التوحيد يبارك هذه الثورات ويثني عليها، وفيها الدماء تراق وتدمر الممتلكات وينتشر الرعب ويرتفع الأمن وتحل الرزايا والمصائب والهتك، ثم يأتي ويبارك؟ بل بعضهم وصل من القبح والجرأة والوقاحة أن لا يبالي بالدماء، بل يشجع على استمرار هذه الثورات ويقول: لو ضحى الشعب بمليون ليعيش بقية الملايين أحرارا. انظروا، الملايين عندهم لا تعني شيء، الملايين من دماء البشر لا تعني شيء بالنسبة لهم، يرونها أمرا سهلا، وماذا أن نقدم مليون في سبيل أن يعيش 30 و40 مليون أحرارا؟ فلنتنبه أيها الإخوة لهؤلاء الدعاة، وأين تربوا، ما هي مدارسهم، وما هي الجماعات التي ينتمون إليها، ما هي أصولهم، ما هي مستنداتهم، ما هي منطلقاتهم، ما هي أهدافهم؟ يكفي حسن ظن بهؤلاء وأمثالهم. المؤمن يا إخوة لا يلدغ من جحر مرتين، كم لدغنا من داعية وما زلنا نلدغ إلى اليوم، وما زال البعض يشكك، تجي تقول له: انتبه، احذر الداعي الفلاني، قال: يا أخي ما سجنوه. وهل تنتظر إلى أن يسجن حتى تحذر؟ سبحان الله، قال: لو كان فيه شيء كان الدولة سجنته. لا، الدولة حكيمة وحليمة وصبورة، لعله يرجع، لعله يتوب، هي لم تتركه غفلة عنه ولا خوفا منه ولا من أتباعه الملايين، لا، هي تنتظر منه أن يعود، ولعله يعود إلى رشده ويفوق من غفوته، لكن بعضهم يأبى ويصر على المواصلة ويظن أن الدولة تخاف منه ومن سطوته ومن سطوة جماهيره. لا، الدولة حليمة وصبورة، ولكنها إذا أخذت أخذت وعاقبت وبينت للناس عوار هذا الشخص وأمثاله. فالدولة تصبر وتنتظر، لكن إن لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، حينها الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة هذا وأمثاله. فلا تنتظر أن يقبض على فلان أو يسجن، انظر إلى أقواله وأفعاله، هل هي على السنة أم لا. ولا تجعل الحاكم على صحة أعماله هو القبض أو عدم القبض، لا، اجعل الحاكم هو الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فإن كان موافقا لا فالحمد لله، وإن كان مخالفا لا والله، بل أحذر وأحذر منه حتى ولو لم يقبض عليه، حتى ولو أنه يشار إليه بالبنان. فلا أحب أن أطيل في هذه القضية، لكن ولا أريد أن أستأثر، لكن لعل فضيلة الشيخ محمد بن رمزان يكمل معكم محورا من محاور هذه الندوة، والله أعلم.
جزا الله خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد الفيفي على ما قدم من درر وفوائد جمة، فقد تحدث حفظه الله عن التأصيل الشرعي والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة على وجوب التحذير من دعاة الفتنة، وذكر أحاديثا تدل على ذلك، ثم أشار حفظه الله على أن هناك علاقة وثيقة بين حينما تكلم عن بعض الدعاة الفتنة ووجوب التحذير منها، ثم تكلم عن بعض دعاة الفتن وذكر منهم دعاة الثورات. المحور الثاني مع فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله، يتكلم عن دور الإمام والخطيب والداعية في وجوب التحذير من دعاة الفتنة، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا اللقاء يبهج النفوس ويفرحها، لأنه لقاء والتقاء، فهو لقاء بزملاء والتقاء حوار ومذاكرة، فنحن مع الأئمة والخطباء والدعاء، نحن مع خيار المجتمع، نحن مع كوكبة تمثل التقى والإصلاح والصلاح. أيها الخطيب الموفق، أيها الإمام المبارك، أيها الداعية سددك الله للخير والهدى، اعلم أن الأصل فيما تقوم به الاهتداء والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. فالخطيب ينظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وكيف يتناول خطبه، وكيف هو من على منبره صلى الله عليه وسلم. والإمام ينظر إلى جهد المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك، إمامته وتعامله وصلاته وكيف يقوم بهذه الأمور. فهذه الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وسلم.
فكل هذه المسالك بذلك يقتدي ويهتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف كان هو على منبره؟ انظر إلى سيرته وانظر إلى هديه، وليكن هديك أيها الخطيب كهديه، فبه يكون القبول، وبترك ذلك انتبه. كذا الإمام، كذا الداعية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت تتبع بالدعوة على بصيرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ليس شأن الدعوة أن تمارسها وفق ما تريد، إنما هي عبادة. فالأساليب أساليب شرعية، أساليب توقيفية، لأنها تعبدية. أنت تمارس هذا العمل لتتقرب به إلى الله عز وجل، ولشرط القبول في العمل أن يكون خالصا صوابا، كما لا يخفى على شريف علمكم أيها الأئمة والخطباء. فعندما يتخذ سبيلا وأسلوبا لم يمارسه صلى الله عليه وسلم، فأنت تتقرب إلى الله بطريق لم يأتي عن رسول الله، فهذا يدخل من مسميات البدع والمحدثات. فدخوله في هذا الجانب، إذن أنت سلكت سبيل مخالف لسبيل المؤمنين، انتبه، فلم تسلك هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث أنت أيها الداعية، أنت أيها الخطيب، أنت أيها الإمام. في مجتمعنا نحن في المملكة العربية السعودية جماعة واحدة، ولنا إمامة، خادم الحرمين الملك سلمان وفقه الله وولي عهده محمد بن سلمان. هذه أمور واضحة. عندما تأتي الجماعات، كل جماعة لها مسماها ولها قيادتها. فجماعة الأخوان المسلمين جماعة مستقلة، لها جماعة ولها قيادة وإمامة، ولها بيعة ولها مرجع. كذا جماعة التبليغ، جماعة مستقلة لها قيادتها ولها بيعتها لها إمامتها. فكيف تدعي أنك تنتمي لهذه الجماعة وأنت تحت جماعات أخرى؟ انتبه، فأنت بهذا قد خرجت من الجماعة وقد خلعت البيعة، وهذا مسلك خطير تدخل أنت فيه في الوعيد، في اعتزال الجماعة ونقض البيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أشد التحذير، كما سمعنا في النصوص التي أشار إليها الدكتور محمد وفقه الله. فنحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات. أعيد، نحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث حذيفة قال فاعتزل تلك الفرق، أوصاه قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن دعاء وفرق، وهناك إشارة للجماعة والإمام، فأي الفريقين أنت يجب عليك أن تسلك ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فحذيفة كان يسأل عن الشر مخافة إدراك بلوغ إليه وإدراكه، فيحذر. فكما قال سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. انتبه، دورك أيها الخطيب، أيها الداعية، أيها الإمام، تأكيد 10 مسائل. الأولى العناية بشأن التوحيد والدعوة إليه. الثانية التحذير من الشرك وتحذير الناس منه والحذر منه. الثالثة لزومك للسنة والدعوة إليها والاهتمام بها. الرابعة حذرك من البدعة والتحذير منها. الخامسة لزوم الجماعة والحث عليها والوصاية بها والإمامة. السادسة الحذر من الفرقة والفرق والاختلافات والانحرافات وخلع البيعة. السابعة دعوة الناس إلى الفضيلة وبث الصلاح والأعمال الفاضلة. الثامنة تحذير الناس من الرذيلة ومن المعاصي والمنكرات. التاسعة والعاشرة النذير والتحذير من الشهوات والشبهات. هذه عشرة أمور ينبغي أن يهتم بها الإمام والخطيب. تأذن لي بسؤال أعطي عليه جوال؟ هاي الشيخ أسامة، من يجيب العشر؟ من يأتي بالعشر؟ واحد فقط، اثنين، ثلاثة، من اللي ما شارك؟ ما سبق أن شارك؟ لم يشارك، شاركت؟ شاركت؟ ما شاركت قبل قليل؟ لا لا، بالمشاركة أريد من لم يشارك. تفضل عطها المايك.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأولى الدعوة إلى التوحيد، الثانية تحذير من الشرك، الثالثة اتباع السنة
والدعوة إليه،
الدعوة إلى السنة،
إيه؟
والرابعة تحذير من البدع،
الحذر منها والتحذير منها،
الحذر من البدع والتحذير منها، نعم. الخامسة،
الخامسة
الدعوة إلى اتباع الجماعة.
ها؟
اتباع الجماعة المسلمين،
لزوم
لزوم الجماعة المسلمين. أيوة. وإمامهم
والحظ عليها،
نعم،
وإمامهم والبيعة.
أيه؟ والسادسة تحذير من الجماعات والفرقة.
هذه ست،
ست،
يعني تجاوزت النص، زين، واصل
ما شاء الله،
واصل.
السابعة الدعوة إلى الخير
والفضيلة،
والفضيلة
والأعمال الصالحة،
نعم، والأعمال الصالحة. أيه؟
والثامنة،
الثامنة التحذير من المساوئ
والرذيلة
والرذيلة
والمعاصي والمنكرات، والمعاصي، يعني هذا الجانب الأخلاقي وجانب التعبد. أيوة، نعم.
التاسعة والعاشرة التحذير من الشبه ولا أو
الشهوات،
الشهوات والشبهات.
تعال يا شيخ، يستاهل، يستاهل ولا ما يستاهل؟ بارك الله فيك. تعال تعال عند الشيخ. إذن أيها الأكارم الأفاضل، لزوم الخطيب هذه والإمام والداعية عن هذه الأشياء يدل على اهتداءه واقتداءه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمتأمل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه في هذه العشر، وهذه استقراء قد تزيد لمتأمل، لكن تجد هذه العشر لأنها تناول جانب الاعتقاد، جانب السلوك، جانب العبادة، جانب الأخلاق، جانب المعاملة في كل الحياة. إذن أنت أيها الإمام، أيها الخطيب، أنت في مجتمعك. ثانيا فيما يتعلق بسلوكك مع الناس، أنت كإمام أسرار الناس عندك في الحي، أسرارهم أمورهم، يثقون فيك بمقام والد للجميع وإن كان سنك صغير، تجدهم الناس تثق فيك. إذن إياك وأسرار الناس، فقد أتوك الناس أسرارهم ثقة فيك. أنت ترى أبناءهم، أنت ترى من هو قد اتجه إلى تفكير محرم أو إلى اتجاه خاطئ، نبه، انصح، بين، تراهم من خلال الحلقة، من خلال الدرس، من خلال المسجد، من خلال المنبر، من خلال الحي، من خلال الحارة التي أنت فيها، الشارع، الطريق، كل هذه الأشياء أنت ترى فيها صلاح وطلاح ونجاح هذا المجتمع، وأنت عضو فاعل فيه، بل أنت رأس من رؤوس الإصلاح فيه كإمام أو كخطيب أو كداعية. إذن أنتم النخبة، أنتم خيار هذا المجتمع. ولذلك يقول ابن المبارك: يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. فكان ينصحهم بالعناية بالإخلاص والتقوى والاتباع، وكانوا يسمون طلبة العلم ذاك الزمان بالقراء، يسمونهم بالقرة. فكان المبارك ينصح طلبة العلم: يا معشر القرة، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. إذا كان الأخيار والصالحين دب فيهم هذا الأمر فالله المستعان، ماذا تقول والناس تتخطفهم الآن وسائل التوجيه والإرشاد من خلال هذه البرامج الإلكترونية أو وسائل ما يسمى بالتواصل أو السوشيال ميديا أو غير ذلك. هذه الأمور التي أصبحت تواجه وتخاطب الناس مباشرة، تخاطبهم مباشرة، كل يحمل جهاز، كل يحمل هذه الأشياء الكفية وهي في يده، المرأة، الذكر، الصغير، الكبير، الكل الآن مع هذه، ويجد فيها هذه الأمور، ويجد فيها هذه الشهوات والشبهات والمشاكل. إذا لم يكن للإمام والخطيب والداعية دور في إصلاح المجتمع، ليس فقط أن تحجب هذه الأشياء، قبل أن تسعى في ذلك اسعى في حجبها من دماغه هو، حتى مهما مرت عليه لا تنطلي عليه، فإذا عرف حكم النجاسة لا يرتضيها، كذلك إذا عرف حكم الشرك، إذا عرف حكم البدعة، إذا عرف حكم المعصية، إذا عرف حكم الأشياء السيئة يبتعد عنها. كيف تصل له إلا من خلالك أيها الموفق؟ فإذا عرف من هي جماعة الإخوان المسلمين، من هي جماعة التبليغ، خاصة وقد انتشرت في منطقة جيزان وهي سابقة رائدة بذلك، مشكور فيها إدارة الفرع بتناول أساليب وطرق جماعة الإخوان الإرهابية، ب16 ندوة تناولت جميع جازان ومحافظاتها، وهذا من توفيق الله لهم، وعلى أثرها تبعت جميع الجهات والمناطق بهذه الخطوة المباركة التي تغلغل هؤلاء منذ زمن بهدوء وببطء، حتى تمكن لهم في نفوس بعض الناس شيء من المحبة والميل. فلما تأتي مثل هذه اللقاءات وتأتي مثل هذه التوجيهات، إن تكثيفها مما يجب شرعا، حتى يحذر الناس من خطر وشر قد انتشر فيهم دون أن يشعروا أن ذلك خطر أو أن ذلك شر، ولكن بعد أن ظهر أمره وبان لذي عينين، فلا ينبغي لعاقل إلا أن يكون في زفرة الموفقين للحق الداعين إليه العاملين به. إذن هذا هو دورك أيها الإمام، أيها الخطيب، أيها الداعية في هذا الأمر وفي هذا الجانب في مجتمعك، حتى تحذر هذه الأساليب وهذه الطرق. وهناك ندوة علمية قد تشرفت أن أشارك بها أخي الشيخ الدكتور محمد الفيفي في الجامع الكبير، وعلق عليها سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بهذا العنوان، وهي موجودة على المواقع، فارجعوا لها تجدوا فيها تفصيل، ثم تجدون قد توجها سماحة المفتي بتأكيدات ووصائح، نصائح ووصايا وتنبيهات. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. وأثني بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية على هذه الجهود الموفقة المباركة، على رأسها الوزير ونائبه، وكذلك مدير عام الفرع الشيخ أسامة، ونسأل الله يوفق جنودنا في الحدود والثغر الجنوبي خاصة لصد العدوان، ويتقبل شهداءهم ويعافي مرضاهم، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا عاجلا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد. وأستاذنا فضيلة الشيخ أسامة أيضا في إضافة يسيرة تتعلق بموضوع الأئمة والخطبة والدعاة، أطرح سؤال في بداية هذه الإضافة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: أيها الناس إن منكم منفرين. أتدرون لمن قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونسألكم أيها الناس إن منكم منفرين، تدرون لمن قالها؟ نعم، لا، ذاك حديث آخر يشبه له لكن ليس ذلك. نسمع منكم مشاركات حق معاذ. أفتان أنت يا معاذ. أيها الناس إن منكم منفرين.
من يشارك الشيخ أجيبه؟ ارفع يدك يا من تريد المشاركة.
لا أرى يدا واحدة ترتفع. أنا أجيب. هذا الحديث وهذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم قالها لإمام مسجد، لما جاءه رجل ودخل عليه قال يا رسول الله والله إني لا أتأخر في صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان، يعني بسبب ما يطيل بنا فلان. يقول فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل غضبه ذلك اليوم، ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين. إذن هذه العبارة أول ما خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة، فالإمام والخطيب والداعية قد يكون منفرا من الدين قبل غيره من الناس، فاحذر أن تكون أحد المنفرين من هذا الدين.
أحسنت.
الموضوع خطير يا أخوان.
والله
إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن هم صفوة المجتمع إن منكم منفرين، لو جاءنا واحد قال أنتم يا مشايخ والله إن منكم منفرين ربما لا صار في نفوسنا شيئا، فكيف والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقولها لذلك الإمام والأئمة من بعده، بل هم المعنيين بها أولا. وفي إيش؟ في الإطالة فقط من الصلاة. ولذلك ابن حجر في شرح على هذا الحديث نقل بعض كلام العلم قالوا فيه جواز التخلف عن الصلاة أو الجماعة لسبب مثل هذا أو نحوه، فلا تجعل الناس يتخلفون عن الصلاة بسبب قراءتك وطولها أو طول صلاتك التي تزيد عن السنة وعن العرف والذي يتحمله ويطيقه الناس، فإن فيهم الشيخ الكبير وفيهم الصغير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لا أدخل الصلاة وأريد الإطالة فأتجوز فيها لما أسمع من بكاء الصغير خشية أن تفتتن أمه.
الله.
يعني يراعي من خلفه. اليوم لا، بعض الناس يقول أنا بصلي واللي وده يصلي ولا الحمد لله المساجد كثيرة، يروح يدور له مسجد ثاني. لا يا أخي، ولا تشتغل أيضا ما يطلبه المستمعون كما يريدونك، لا، تطبق السنة بما تشعر أنه يناسب الجميع. إذا كان فيهم شيخ كبير ورجل طاعن في السن فراعي حاله وقس البقية عليه، لا تجعل مقياسك ومعيارك هو قوة شبابك أو قوة من خلفك وتترك البقية لا تحسب لهم حساب. أيها الخطيب احذر من بعض الخطب التي فيها نوع من الإيحاءات والتلميحات، فالناس تفهم والدولة تعرف. بعض الناس يخطب خطبة يقول أنا سأخطب خطبة ما لأحد عليه مدخل فيها، فيخطب بعض الناس عن سيرة عمر بن عبد العزيز أو سيرة عمر بن الخطاب، يقول الحمد لله ما فيها شيء، سيرة عمر بن الخطاب فيها شيء؟ ما فيها شيء، صحابي خليفة. عمر بن عبد العزيز يقال عنه الخليفة الخامس وإمام عادل، ما كل شيء. لكن أتدري ماذا يراد بمثل هذه الخطب؟
إسقاطات.
يراد بها أن يستشعر الناس الفرق بين عدل عمر بن الخطاب وعدل عمر عبد العزيز وعدل الحكام اليوم، فيخرج المصلي والمستمع مشحونا في هذه الخطبة على حكام هذا الزمان، سواء قصدت أم لم تقصد، لكن اعلم أن مثل هذه الخطب تهيج وإن لم تقصد. جاء في بعض كتب التاريخ أن الحجاج يوم أن كان غلاما دخل مع والده المسجد يوما ما في خطبة الجمعة، فسمع الخطيب يخطب عن عدل عمر بن الخطاب، فقال لوالده لو كان لي من الأمر شيء لنتفت رأسه، وهو صغير توهم، لو كان لي من الأمر شيء لنتفت رأسه. فقال له والده مه، يعني لماذا؟ قال والله ما أراد إلا الازدراء بحكام بني أمية. فانظر إلى فقهه وفطنته وهو في صغره وفي شبابه. فأقول هناك من يستخدمها إما قصدا أو جهلا، لكن هذا لا يعفيك، يجب أن تكون حكيما وأن تحذر. لما افتتحت جامعة كاوست أظن عام 1431 أو نحوها
تقريبا
في شو اسمه
في ثول،
في ثول أشاعوا في وسائل التواصل فيها اختلاط، فخرج بعض الخطباء يتكلم على الاختلاط، لا أدلة لا براهين، ولا هي حتى لو ثبتت ليست من الحكمة أن تتكلم. معنى الملك عبد الله رحمه الله افتتحها في 6 شوال 431، سماحة المفتي ما خطب على الاختلاط إلا في 12/2 يعني بعد 4 أشهر. حكمة. لما صدر عندنا هنا أمر بإلزام المركبات بالتأمين التجاري، كنت أذكرون في عام 25-26 ضجت المساجد بالخطب والمحاضرات بتحريم التأمين وتحذير الناس، فالناس يعني وقفوا موقف محرج، ولي الأمر يقول ادفعوا تأمين والخطبة يقولون لا تدفعوا، هيا ماذا تفعل بالناس؟ هذا ليس من الحكمة. الحكمة أن تبين لهم إن كان هذا حراما تراه أن تقول لهم ادفعوا والحمد لله ليس عليكم إثم، إن كان إثما يتحمله ولي الأمر. أما أن تقول لهم لا تدفعوا ويخرج في كل شارع يأخذ قسيمة فما ينتهي الشهر إلا ب3,000-4,000 من القسائم، ما ذنبه هذا المسكين؟ بينما علماؤنا رحم الله من مات وحفظ من بقي يفتون الناس وطلبة الابتعاث إذا خرجوا للخارج يقولون نلزم بدفع التأمين، فيفتونهم يقولوا ادفعوا والإثم عليهم. فأنت تقول هكذا للناس ادفعوا والإثم على من أمركم، الحمد لله إن كنت تراها حراما وإن كنت لا تراها حراما فالأمر أوسع، لكن ينبغي أن تكون حكيما في هذه القضية ولا تتسرع في كل قضية في المجتمع تصير لك خطبة تعارض أو تواجه أو تحرض أو تهيج. الخطب المفترض أن تسير في مصلحة الدين ومصلحة هذا الوطن، إياك أن تكون مخالف، وكل هذا بشرع الله، فيه الحكمة وفيه العلم وفيه الفقه. فأرجو أن تكون أيضا على قدر وافي لماذا تخطب وماذا تقول، تراها من الحكمة، وماذا يجب عليك أن تسكت عنه ليس خوفا من هذا. وأنا أذكر وزارة الشؤون الإسلامية يوم جت فتح جامعة كاوست جاءنا تعميم من الوزارة بعدم التحدث عن الاختلاط والجامعة. أنا كإمام وكخطيب أنا لم أنوي أصلا أن أخطب عن هذا الموضوع لأني أعرف ليس من الحكمة، ولكن والله الحمد لما جاءني هذا التعميم من الوزارة حمدت الله سبحانه وتعالى على هذا. وإن كان بعض الناس يقولون الدولة ترغم الوزارة على أن تسكت على هذا، لا، هي الحكمة تقتضي ألا تتكلم. ما حد منعك أن تنكر الاختلاط، لكن ما هو من فوق المنبر وفي وقت الإعلام بالذات كأنك تصادم الدولة، كأنك تقول للناس هذه الدولة التي تدعون أنها تحكم بشريعة الله انظروا تشرعنا الاختلاط وتسمح بالاختلاط وتفتح الباب واسعا للاختلاط وكذا، وهذا حكامكم الذين تفتخرون بهم. هذا الذي يفهمه المواطن البسيط الذي يستمع لك في الخطبة، فضلا عن غير ذلك مما يجب التحدث عنه كالجماعات والتحذير. أنا أتعجب إلى الآن من 5/5/1435 وتعميم وقرار وزارة الداخلية المؤيد بقرار خادم الحرمين الشريفين في 5/5/1435 بتجريم جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها أنها إرهابية. الآن كملنا 5 سنوات، بعض الخطبة إلى الآن لم يتكلم، بعض الدعاة إلى الآن لم يتكلم، بعض الأئمة لم ينبه على هذا، بعض الأساتذة في الجامعات وفي المدارس لم ينبه على هذا، وكأن التعميم هذا لدولة أخرى، وكأن جماعة الإخوان ليست إرهابية ولم تهاجمنا في بلدنا أبدا. أنا ما أدري ماذا ينتظر هؤلاء وأمثالهم، ماذا تنتظرون بعد أن صرحت الدولة بأنها جماعة إرهابية؟ ماذا تنتظر؟ فالمسألة خطيرة أيها الإخوة، لا تنتظر إلى أن يحصل ما لا تحمد عقباه وأن يحصل الأمر الذي كنا نخشاه. الدولة صرحت، إذن أنت يجب أن تقف مع الدولة في هذا الجانب، أما أن تفعل مثل ما يفعل بعض الناس أو بعض الدعاة وبعض الخطب يقول والله أنا إلى الآن يعني ما اتضحت الأمور ويعني ما أقف مع جانب ضد جانب، لا، هذا حياد خائن. وأنا أقولها من هنا، من يقف موقف الحياد في قضايا تمس أمر الوطن فهو خائن، رضي أو غضب. من يقف موقف المحايد في قضايا تمس أمن الوطن فهو خائن، وهذه خيانة يجب أن يحاسب عليها. لم يعد هناك مجال للسكوت أو التلميح. بلدنا يواجه خطر، وخطر من ماذا؟ ممن ظاهرهم الخير والصلاح. لو كان الخطر من بعيد نعرفهم ونستعد لهم، لكن أن يكون الخطر ممن ظاهر الخير والصلاح فهذا أخطر وأشد. أيضا أنبه الأحبة على وجوب التزام السنة في الصلاة وفي الخطبة وفي التعامل مع جماعة المسجد ومع المصلين وفي الخطبة، وقد نوه إلى ذلك فضيلة أخي الشيخ محمد، التزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أحيلكم على زاد المعاد لابن القيم، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. أنا أوصيكم وأشدد الوصايا على هذا، أن ترجعوا إلى هذا الفصل إن أردتم تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. أنا أسأل سؤال ولا أريد الإجابة، بوصفك خطيب كم مرة خطبت بسورة قاف؟ ما أريد الجواب، لكن اسأل نفسك. وأم الحارث تقول حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بها كل جمعة أو كما قالت. كم مرة خطبت بها؟ وانتبه أن تكون خطبتك أشعارا، فإن بعض الخطباء وخاصة المشاهير اليوم والله إن خطبته أقرب أن تكون أمسية شعرية، بل لو جمعت الأشعار التي في خطبه ها لأخرجت ديوانا كاملا من الأشعار. هل هكذا كانت خطب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا كانت خطب الصحابة رضي الله عنه؟ أبدا والله. من اليوم أصبحنا نسمع الشعر في الخطب أكثر من قال الله قال رسول الله، وكأنه أصبح عند الناس مقدما على الوحي، بل بعضهم يخطب خطب ينقل فيها ويمدح فيها أهل الزندقة والفساد والإلحاد، يجهل أو يعلم. كم مرة نسمع في خطبة من الخطب ربما ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. تدرون من هو المعتصم هذا اللي يمدحهم فوق المنبر؟ هذا خليفة من خلفاء بني العباس، من الذين آذوا أهل السنة وفتنوهم وقتلوهم، هو الذي سجن الإمام أحمد وبطحه وضربه وجلده حتى انتفخ ظهره قيحا وصديدا، وأنت تأتي على المنبر تقول ربا ومعتصمة؟ أين السنة؟ أين حب السنة؟ إمام أهل السنة يجلد ويسجن، وأنت تتغنى بأمجاد الذي سجنه وجلده وهو إمام المعتزلة، بل هو من أئمتها. ثم هذه الرواية لم تثبت ومعتصمة، فتاة عمورية وما حصل في هذه لم تثبت كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ولو ثبتت ففيها محذور، هو نداء الغائب، تعرفون حكم نداء الغائب، استغاثة بالغائب. فأنت تقع في محاذير، تمجد أهل البدع وتأتي بهذه الأدعية أهل الغائب، بل وهذه الروايات الضعيفة وتجعلها من هذا المنبر وتقول هذا منبر سنة. أو يأتي الآخر ويقول أيا عمر الفاروق هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في حطين شدوا سروجهم، ورفاقك في يافا صلوا وكبروا، وليمون يافا يابس في غصونه، وهل ثمر في قبضة الروم يثمر. من قائل هذه الأبيات أيها الأخوة؟ من؟ أسألكم، لا يعرف أحد. هذا نزار قباني، نزار قباني وكفرياته
إباحياته ماجد
وإباحياته، ويؤتى بأشعاره من على هذا المنبر، ثم تأتي وتقول بعد هذا منبر من منابر أهل السنة. ماذا تركت لأهل السنة أصلا؟ أيها الإخوة انتبهوا، أو يأتيني من يتشدق بنصوص ينقلها عن سيد قطب من ظلال القرآن من على منبر أهل السنة، وسيد الذي يسب أصحاب رسول الله ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حذرت الخطيب وقلت له اتق الله امتلأ وجهه غضبا وانتفقت أشداقه. من أجل ماذا؟ من أجل الصحابة؟ لا، من أجل سيد قطب. فماذا تنتظر من خطيب يعتصر قلبه ألما وغيرة لسيد قطب ولا يعتصر قلبه ألما دفاعا عن أعراض الصحابة؟ فكن خطيبا على السنة في منبرك، في أقوالك، في خطبك، في تعاملك، في دعوتك إلى الله. اقتصر على الموضوع الرئيس ولا تطول في الإطالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما إن تفقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. اليوم العكس، اليوم طول خطبته ويقرأ في الصلاة قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر وسجد. هذه السنة لو تعطيهم حديث واحد أو آية وعليها خمسة أو ستة فوائد لكفى، يخرج الناس لو قلت لهم أعيدوها أعادوها. أما أن يأتي بعض الخطبة اليوم ويمسكهم 45 دقيقة إلى 50 دقيقة أولا وثانيا وثالثا وتنتهي الخطبة سنكمل معكم إن شاء الله في الجمعة القادمة، إن لله الرجل ناوي يسوي حلقات، ثم تأتي الجمعة التي تليها استكمالا أيها الأحبة لما ذكرناه في الأسبوع الماضي، وهكذا الخطبة ما هكذا تكون الخطبة. كليمات تعلم الناس أمور دينهم، آيات، أحاديث، فائدة فائدتان انتهى، خل الناس تذهب وهي تعي ماذا قلت وتفهم ماذا ذكرت. أما أن يخرجوا تحليلات سياسية وتقارير إخبارية وماذا فعلت أمريكا وماذا فعل الاتحاد السوفيتي وماذا فعل المسلمون هنا وهناك وأحوال ويذكر لنا وينقلها عن مصادر حتى غير موثوقة، جرائد ومجلات مطبوعة معه على المنبر ينقل والناس تستقبل، بل بعضهم عنده الحس الأدبي رفيع جدا حتى أنه يذكر الخطبة على شكل رواية. فدخلت الفتاة على أبيها فرأته مضجرا في الدماء. وين يا أخي الكريم؟ حنا في صلاة جمعة ولا وين حنا؟ عيب هذا الكلام يا أخواني أن يقال من على المنابر، بل حرام، أن ما يجوز أن يقال. يجب أن تكون منابرنا عبادة، ديانة، عقيدة. الخطبة دين، الخطبة عبادة، لا تتعبد الله فيها إلا بما شرع وأذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة رأينا في الخطب، يعني نذكر أحد الخطبة، في خطبة من الخطب جلس يدعو لأبي طالب عم النبي وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورحمه الله ورضي الله عنه. أبو طالب ما تعرف أنه كافر؟ هذه حدثني بها أحد المسؤولين على الخطابة وسمعناها منه على المنبر وطوي قيده بعدها. وخطيب آخر والله أطال في الخطبة، حتى أنا بشخصي أذكر قبل 25 سنة أن أحد الكبار السن أمامي تبول في مكانه، والله تبول في مكانه، وذهبت للإمام بعد الصلاة قلت يا أخي اتق الله، انظر ذلك الرجل تبول في مكانه من طول خطبتك. فقال يعقل هذا؟ قلت نعم. والناس بدأوا يغسلون حول المكان وكذا، فقلت الجمعة القادمة إن شاء الله يتعظ ويرعوي. فجئت واستمعت، والله إن لم تكن مثلها فهي أزود منها، والحمد لله أيضا طوي قيده. لكن إلى متى ونحن نأثم في خلق الله أو ننفر الناس عن الدين؟ أعرف ناس ما يحضرون للمسجد إلا بعد أن يأتي الخطيب ويقوم ويستعد لصلاة الجمعة لما علموا منه من الإطالة. فكن على السنة، يحبك الله ويحبك الناس. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، ويوفق خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى ولي عهد الأمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينونهم عليه. وأشكر لكم أصحاب الفضيلة من الدعاة والخطبة والأئمة هذا الحضور المتميز والمشاركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله خير الجزاء فضيلة الشيخين على ما قدم وأفاد في هذا الموضوع المهم من المواضيع التي يجب على الجميع فهمها ومعرفتها وبيانها للمجتمع من حولهم، نشكرهما على ذلك جزيل الشكر. أيها الإخوة، إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحرص على مثل هذه البرامج التوعوية التي تحذر من دعاة الفتن ومن الجماعات الإرهابية والتخريبية كالإخوان والتبليغ وغيرهما من الفرق والتنظيمات، وتحرص أن يكونوا منسوبيها من موظفين وأئمة وخطباء ودعاة على دراية وفهم بهذه الفرق والتنظيمات ومؤسسيها، وذلك ليحذروا وليحذروا المجتمع كل في اختصاصه، الإمام في مسجده والخطيب على منبره والداعية في محاضراته ومناشطه الدعوية والمدير في دائرته والموظف مع زملائه. إذن يجب علينا بعدما سمعنا من الشيخين الفاضلين التأصيل الشرعي في وجوب التحذير من هذه الفرق ومن دعاة الفتن ودور الإمام والخطيب والداعية، أن نفعل أدوارنا في نشر مثل هذه المواضيع وننبه المجتمع من خطورة هذه الفرق وهذه التنظيمات التخريبية الإرهابية. أيها الإخوة الحضور، أشكركم شكرا جزيلا على هذا الحضور المميز المشرف لنا. وهناك سؤالين للحاضرين للإجابة عليها عليهما جائزة، فليتفضل فضيلة الشيخ محمد الدكتور محمد الفيفي بسؤال، والشيخ محمد ابن رمزان بسؤال، مشكورين. قبل الصلاة.
طيب، أنا ذكرت في مطلع الحديث عن دليل من الأدلة على وجوب التحذير من دعاة الفتنة، فمن يذكر لنا الدليل مع وجه الاستدلال؟ شرط أن يكون وجه الاستدلال واضحا، لأنكم صفوة المجتمع ولستم من عوام الناس، فلا بد أن ذكرت دليلين أو ثلاثة، أذكر لنا واحدا مع وجه الاستدلال. تفضل في الأخير هناك، تفضل.
بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدليل هو حديث حذيفة بن اليمان عندما كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر وعن الخير في آخر الحديث، وأن تلزم جماعة المسلمين. الاستنباط الفقهي الذي قلته يا شيخ هو أن يلزم من اللزوم من غير المحاربة أو ما شابه ذلك. هذا هو.
لأن ذكرت كلمة وذكرت وجه الدلالة.
دعاة على أبواب جهنم،
هو هذا واحد من الأحاديث، ولكنني لم أذكر فيه وجوب الحديث كله أصلا دليل على وجوب التحذير، الحديث كله، لكن فيه دليل واضح
من القرآن أم من السنة؟
عاد ما بقي إلا أن أقوله، خلنا نشوف غيرك إذا جابه ولا عاد الله يعين. ها تفضل يا أخي أبو نظارات، تفضل. شكرا لك يا أخي الكريم.
قول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وجه الدلالة فيه بيان حال أهل الضلال ووجوب التحذير منهم في هذه الآية.
وين وجه الدلالة من الآية؟
ولتستبين سبيل المجرمين.
إيه، ولتستبين سبيل المجرمين. بارك الله فيك.
تعال
تفضل. وفي دليل ثالث بعد، هذا يمكن يجيب عليه الأصوليون أكثر.
من هناك تعال.
تفضل سؤالك.
السؤال
تفضل.
ذكرنا قبل قليل 10 أمور، ولا شك، مرحبا عليك السلام، الله يسعدك، ولا شك أن من لم يمارسها أي لا يعتني بها يتبين أنه على خلاف السبيل، يتبين أنه على خلاف السبيل. فنفس السؤال أكرره مرة أخرى لأهميته، لأنها هي الأمور التي يدور في فلكها الإمام والخطيب والداعية. فما هي هذه العشر؟ في الأخير، الأخير اللي وراك اللي هناك، أنت إيه أنت؟ خذ اللقط. أنت خطيب ولا إمام ولا ها؟ لا أنا أريد يا خطيب يا إمام يا داعية، الضيوف على الرأس. نعم، عرف عرف نفسك. خذ الإذاعة عندك في الخلف المايك.
حسن مفرح يا الودعاني، إمام وخطيب مسجد الكروس وجامع الحقبة بجبل سلا.
تفضل.
أول شيء من هذه الأمور، أول شيء عقيدة التوحيد،
أهمية التوحيد،
الدعوة إلى عقيدة التوحيد والتحذير من الشرك.
أيه.
والتحذير من البدع، والدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه أربع. يعني إذا لا يمارسها الإمام فهو قد سلك سبيل آخر، تجده لا يهتم بالتوحيد ولا يحذر من الشرك ولا يهتم بالسنة ولا يحذر من البدعة. تأتي الأمور التي بعدها. نعم،
الدعوة إلى لزوم جماعة المسلمين،
والتحذير،
والتحذير من الفرق،
من
الفرق الضالة،
من الفرق ومن يدعو للفرقة. جميل، هذه ست. ها،
والدعوة إلى ودعوة الناس إلى الفضيلة،
الفضيلة والأعمال الصالحة،
ودعوة الناس إلى الابتعاد عن الرذيلة ومسالك السوء،
وتحذير الفضيلة والمعاصي والمنكرات. جميل،
والبعد عن الشهوات والشبهات.
تفضل، تعال تفضل.